بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة القصص، وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله تعالى: وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى ذكره: وقالت كفار قريش إن اتبع الحق الذي جئتنا به معك ونتبرأ من الأنداد والآلهة، يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على خلافنا وحربنا. يقول الله لنبيه: فقل أولم نمكن لهم حرما آمنا، يقول أولم نوطئ لهم بلدا حرما حرمنا على الناس سفك الدماء فيه ومنعناهم من أن يتناولوا سكانه فيه بسوء، وأمنا على أهله من أن
وآمنا وآمنا على أهله
وآمنا على أهله من أن يصيبهم به غارة أو قتل أو سباء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس.
وإنما هذا منهم تعليل وتبرير واعتذار بما لا يعتذر به، فإنهم قالوا إن نتبع الهدى ونتبع الحق معك الذي جئتنا به ونتبرأ من الأنداد والآلهة، يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على خلافنا وعلى حربنا. هل هذا مما اعتذروا به؟ إن كان هذا الذي ستتبعونه هو الحق من عند الله عز وجل، فلا يبالي الإنسان إذا اتبع الحق ماذا يجري عليه. أما أن توقف وتوقف انتسابك الحق وعملك به على أنه يأتيك من الدنيا متاعها ويأتيك من الدنيا أمنها، فهذا لا يكون أبدا. فمن كان صادقا في الاتباع وكان صادقا في الإيمان فلا يبالي ماذا يجري عليه من الابتلاءات. لا توقف اتباعك للحق على سلامتك من الابتلاء، فإن الابتلاء قرين لاتباع الحق. لا توقف اتباعك للحق على سلامتك من الابتلاء، فإن الابتلاء مقارن لاتباعك للحق. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. إذن الابتلاء يقارن الإيمان، لا تظن مؤمنا إلا وهو مفتلا، بل الله سبحانه وتعالى ابتلى الخليقة كلها فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذا الابتلاء قرين، فإذا كنت ستوقف استقامتك على الحق على سلامتك من الابتلاء لن تكون هناك استقامة على الحق أبدا، لأنك لن تسلم من الابتلاء. ابتلاء من نفسك أولا التي بين جنبيك وتدعوك إلى الشر وتدعوك إلى رذائل الأمور وتدعوك وسلامتك وابتلاؤك من الشيطان بوسوسته، وابتلاؤك من أقرب الناس إليك، قد تبتلى من زوجك، قد تبتلى من ولدك، قد تبتلى من أبويك، قد تبتلى من جيرانك، هذا أمر معروف. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا من أقوامهم، ابتلوا من أهليهم. إبراهيم عليه السلام يبتلى من أبيه، نوح عليه السلام يبتلى من ابنه يبتلى من زوجه، لوط عليه السلام يبتلى من زوجه، ما من نبي إلا وجرى عليه الابتلاء، بل منهم من كان يقتل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فالشاهد أن هؤلاء اعتذروا بما لا ينبغي الاعتذار منه، قالوا لو تبعناك يا محمد وأمنا بما جئت به لعادانا الناس كلهم ولاعتدوا علينا ولا حصل وحصل، وذهبت الخيارات التي عندنا وذهب وذهب، هكذا يقولون. فيقول الله تعالى لنبيه أولم نمكن لهم حرما آمنا، من الذي جعل الحرم آمنا وأمنا؟ من الذي جعل؟ أولم نوطئ لهم بلدا حرمنا على الناس سفك الدماء فيه ومنعناهم من أن يتناولوا سكانه فيه بسوء، وآمنا على أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل؟ من الذي حرم هذا؟ أليس الله؟ فكما حرم الله عز وجل هذا البلد وكذا سوف يحفظكم من أعدائكم، لكن آمنوا. فهذا اعتذار غير مقبول من هؤلاء. نعم.
وساق بالسند عن ابن عباس أن الحارث بن نوفل الذي قال إن اتبع الهدى ما كانوا تخطف من أرضنا، وزعموا أنهم قالوا قد علمنا أنك رسول الله ولكننا نخاف أن نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم الآية. وساق بسند عن ابن عباس قوله وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، قال هم أناس من قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إن اتبعك يتخطفنا الناس، فقال الله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وساق بسند عن ابن زيد في قوله ويتخطف الناس من حولهم، قال كان يغير بعضهم على بعض، وبنحو الذي قلنا في معنى قوله أولم نمكن لهم حرما آمنا، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن قتادة قوله وقالوا إن اتبع الهدى ما كانوا تخطف من أرضنا، قال الله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يقول أولم يكونوا آمنين في حرمهم لا يغزون فيه ولا يخافون، يجبى إليهم ثمرات كل شيء. وساق بسند عن قتادة أولم نمكن لهم حرما آمنا، قال كان أهل الحرم آمنين يذهبون حيث شاءوا، وإذا خرج أحدهم فقال إني من أهل الحرم لم يعرض له، وكان غيره من الناس إذا خرج أحدهم قتل. وساق بسند عن ابن زيد في قوله أولم نمكن لهم حرما آمنا، قال أمناكم به، قال هي مكة وهم قريش. وقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، يقول يجمع إليه، وهو من قولهم جبيت الماء في الحوض إذا جمعته فيه.
إذا من الذي جعل هذا الحرم آمنا؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فكما جعله حرما آمنا والناس راعوا فيكم حرمة وجود البيت عندكم، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يأتيكم بالأمن أيضا، فعليكم بالاتباع. وهذا يا أخواني إنما هو اعتذار فقط، وإلا فمن لو وقع الإيمان في قلوبهم والتصديق الحقيقي في قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبعوه، كما اتبعه من معه من صحابة رسول الله. أبو بكر ما قال لن نتبع الرسول من أجل هذه العلة، ولم يقل هذا عمر، ولم يقل هذا عثمان، ولم يقل هذا علي، ولم يقل هذا، إنما هذا اعتذار، اعتذار من؟ اعتذار من لم يرد الإيمان. فهؤلاء يقولون نحن نعلم إنك على الحق ولكننا نخاف أن يتخطفنا الناس، لو كنتم تعلمون أنه على الحق لماذا حاربتموه أنتم؟ لماذا حاربتموه أنتم؟ أنتم صددتم عن سبيل الله وحاربتموه وآذيتم أصحابه، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، فكل هذا كذب. ومعلوم يا إخواني أن الإنسان الذي يعتذر عن الاستقامة من أجل هذه الأمور ويقول أنا مؤمن بأنها استقامة ولكن هذا لا يؤمن بأنها استقامة، لو آمن أنها استقامة بحق لاتبع بحق، إنما كل هذه اعتذارات. كل هذه اعتذارات. وإلا علم تحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنتم صادقين. ولهذا يقول ابن الجوزي في هذه الآية، قال ابن عباس في رواية العوفي: هم ناس من قريش قالوا ذلك. وقال في رواية ابن أبي مليكة إن الحارث بن عامر ابن نوفل قال ذلك. وذكر مقاتل أن الحارث بن عامر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك مخافة أن تتخطفنا العرب من أرضنا، يعني تأخذنا بسرعة وتؤذينا، يعنون مكة. ومعنى الآية: إن اتبعناك على دينك خفنا العرب لمخالفتنا إياها، خفنا العرب لمخالفتنا إياها. فلو كان هؤلاء آمنوا حقا لما رعوا هذه المسألة. قال الله عز وجل في هؤلاء وأمثالهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وتكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. اللي يحتاج يا أخواني يمشي في طريق الاستقامة لا يخترع عراقيل ولا يخترع أعذارا، لكن تراه عليها بل وداعي إليها. ما يحتاج العراقيل اللي توضع أمامه يتخطاها ويوجد مناخا للدعوة إلى الله ولدعوة الناس إلى الحق. لكن هذا الذي يقول: والله أنا أشهد أنكم على الحق وأن منهج السنة على الحق، ولكن أعمل إيه؟ أنا مدرس هنا وأخشى لو جارت منهج السنة يفصلونني من الوظيفة. والله أنا عندي تجارة وعندي أموال ولي مصالح، اللي بيشتري مني مين؟ اللي بيشتري مني الحزبيون هؤلاء. فلو أنا أظهرت السنة بتنقطع التجارة ولا أجد من يشتري مني. والثالث: والله أنا أعرف أن هذا المنهج هو الحق، ولكن والدي على خلافه وأخشى أن نحدث خلافا مع والدي. والله أنا أعلم. كل هذه أعذار لا تقبل. ولو كان الإنسان على الحق المحض فعلا لضحى من أجله، لضحى من أجله ولهان عليه كل شيء. يا أخواني شارب المخدرات بيهون عليه سب الناس وشتم الناس، ويهون عليه غضب والدي عليه وغضب والدتي عليه وربما غضب الزوج عليه، بيهون عليه يا أخواني السجن والأخذ في السجن. هؤلاء شراب الخمور والمخدرات والبلطجية بيهون عليهم قمة الإذاء، الشرطة تأخذهم يحبسون سنوات ويخرجون، والعمل هو العمل والعمل والعمل. اي والله يا اخوان يهون عليهم كل هذا. رجل سرق محلا، المحل اللي تحت بيتي، في لحظة يعني وقت صلاة الظهر، اخ راح يصلي الظهر ورجل ليس من هنا. الرجل هذا لما امسك به بعد ذلك قدرا امسك به بعد ذلك، طبعا معلق على الموتوسيكل دراجة علم مصر، علم مصر معلق دايما بالخير، ودي اللي امسك به رآه واحد امسك به. المهم الرجل ده يخرج عنده كم سنة؟ حوالي 65 سنة. 65 سنة كم بقى جريمة مسجلة عليه لما جابوا المحضر؟ ما ادري اكثر من يعني يقارب تقريبا 100. الرجل ده من حوالي 40 سنة هو بيسرق، يعني اول سرق له من 40 سنة وعنده 65 سنة. وتهون عليه نفسه وإذلالها في سبيل ما هو عليه، وما أدري إيديه مقطوعة فيها إيه وأضلاعه فيها إيه، وكل هذا تحمل من أجل ما هو عليه من الجرائم، كل هذا وهذا باطل. فكيف بمن على الحق؟ يبقى أنت أولى. فتقديم الأعذار يدل على عدم الصدق. الذي يكون صادقا في هذا الطريق يسير فيه ويمضي عليه ولا يبالي بمن خالف ولا يبالي بما يترتب عليه، يعزل من وظيفة، يطرد من البلد، زوجته تطلب الطلاق. المهم أن يكون على الحق المحض. لابد أن تبتلى في دنياك. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد يأتيك الابتلاء من هذا أو ذاك، ابتلاء من أصحابك الذين كانوا معك تركوك وهجروك لأنك على السنة وهم حزبيون فتركك أصحابك. قل من يشتري منك لأن الحزبين ما صاروا يشترون منك. إذا كنت شيخا لك أعداد تسمعك، أول ما تظهر السنة بالسنة هتجد من الذي يسمعك بعد ذلك؟ أحد قليلة. إذا أنت كشيخ ستبتلى، أنت كطالب ستبتلى. ولهذا نحن لا نشتري دنيانا بديننا، ولا نقدم ديننا ثمنا لدنيانا، بل لو ذهبت دنيانا وسلم ديننا فنحن الفائزون. فمن زحزح عن هذه الضلالة وهذا الانحراف واستقام على السنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن أتظن أنك ستكون على السنة ولا تبتلى؟ ولا تبتلى؟ من الذي لم يبتلى؟ الأنبياء ولا أتبعهم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا الابتلاء قرين الاستقامة. أما أن تقول أنا لن أستقيم لأنه ستذهب دنياي، هذا سيفارقني، وهذا سيقطع ماله عني، وهذا سيخاصمني، وهذا تريد منهجا بلا عداوة، تريد منهجا بلا ابتلاء. لا يمكن يكون هذا المنهج منهجا سلفيا أبدا، مستحيل مستحيل. هذا المنهج كما قالوا في العلم، لا يطلب العلم إلا بتعطيل الدكان وكذا. يعني لو فتحت المشروع على مصرعيه متى تطلب العلم؟ لكن لابد أنك تغلق دكانك حينا وتطلب حينا وهكذا، لابد. متى تطلب العلم ومتى تحقق المسائل ومتى ما يكون إلا بأن تكون، ما يكون بأنك تكون صاحب دكان تفتحه على مصرعيه، لابد أن يكون لك شيء من هذا. كذلك لا يمكن أن تستقيم لك السنة إلا بالابتلاء والعداوة. فلا تأتي الشيخ ولا تأتي إخوانك وتقول يا إخواني يا شيخي أنا الآن أبي بيقول، أنا الآن أمي بتقول، أنا الآن جيراني يقولون، أنا الآن الدكان ما عاد، أنا الآن مهدد بكذا. هذا كله طبيعي، هذا كله أمر طبيعي. إذا استقمت على السنة وطن نفسك على هذا. أول كلمة قالها ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ماذا يا إخوان؟ كانت ماذا يا إخوان؟ أول كلمة لما أخذته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، ولما سمع منه قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. أول كلمة ماذا قالها؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا الله يا الله، مش هنيئا لك يا محمد، أنت الآن داخل على النبوة بوصفين عظيمين من قومك، الصادق الأمين. هنيئا لك، الرسالة بعد ذلك ستكون الصادق الأمين النبي. هنيئا لك. ما قال هذا؟ أول كلمة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ما تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه تلك اللحظة، إذ يخرجني قومي، أنا في قوم الصادق الأمين من غير نبوة، أنا في قوم المقدم المقرب من غير نبوة، فكيف عن نجعة النبوة؟ فأزدادوا في أعينهم قدرا. لا لا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك القوم. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط سنة كونية وإلا ورقة وما يدريه أن نبي سيخرج، ما يدريه أن نبي سيخرج، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. يبقى هذه لبنة لابد أن توضع. في الصحيح في قصة الغلام والراهب والساحر، ماذا قال الراهب للغلام لما رأى فيه فضلا؟ قال إنك يا بني اليوم أفضل مني، ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. فتريد سنة ودنيا؟ صعب. يعني دنيا ناس والناس يكونون معك ويبذلون الأموال؟ صعب. هذا تريد دنيا سنة ودنيا، سنة ومشروع مفتوح وناس سنة وكل الناس معك ما أحد يخاصمك، سنة وما في عداء ولا ابتلاء، سنة والكل وستفرش لك الطرق بالورود. سنة، سنة أشواك، سنة عداوات، سنة ابتلاءات، سنة مفارقات، سنة مخاصمات، سنة عداوات، سنة ضرب بالسياط، سنة ابتلاء في الأموال، سنة وهكذا. أحمد بن حنبل سنة، أين دنيا الدولة العباسية؟ ابن تيمية سنة، من السجن إلى المقبرة. أما يقولون مع المحبرة إلى المقبرة، ها؟ هذا مع الابتلاء إلى المقبرة. سنة يخرج بها شيخ الإسلام، وإلا علامة سجن شيخ الإسلام. سرق، قتل كم رجلا شيخ الإسلام حتى يسجن؟ سرق من مال كم رجل حتى يسجن شيخ الإسلام؟ عليه أحكام شيخ الإسلام، عليه أحكام. قتل كم رجلا، سفك دم من، سرق مال من، شيخ الإسلام قتل من وسرق مال من؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه سفك دم من وسرق مال من؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذه سنة معروف. وطن نفسك، تطلب السنة ستخسر كثيرا من دنياك، لكنه الربح. فاصبر ووطن نفسك على هذا، فإن لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى، فإن لذة الهداية لا يوضع في مقابلها، في كفة تقابلها الدنيا وما فيها. ولهذا لخص أحمد مرحلته في كلمة، ما هي؟ قال أحمد لمن سأله عن ابتلائه وكذا، فقال أحمد بعد كل هذا لخص في كلمة واحدة: أليس لم أكفر؟ الحمد لله، أليس لم أكفر، نجوت والحمد لله من هذا، أليس لم أكفر، بس لا تسألني إلا عن هذا، حمد، أليس لم أكفر، بس خلاص، لا تسأل عن صياط. كان يضرب أحمد بها، قل يا أحمد، ارجع يا أحمد، اضرب، اجدد عليه، وكل هذا يهون على أحمد رحمه الله تعالى. من أجل ماذا؟ أليس لم أكفر، أليس لم أكفر. فهؤلاء يقولون إن نتبع الهدى معك يا محمد، ونتبعك على دينك، نتخطف من أرضنا، العرب تجتمع علينا وتعادينا. هذا الذي يقولون. أنتم صادقون؟ لو كنتم صادقين كما كان من أسلم معه في أول الإسلام، لو كنتم صادقين لما قلتم هذا. فأنتم قوم جحدتم، قوم كذبتم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، مثل ما قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هؤلاء يضعون العراقيل والاعتذارات وكل هذا وليسوا بصادقين. فاحذر يا أخي النفاق في هذا الطريق، واحذر عدم الصدق في هذا الطريق. هذا الطريق رأس مالك فيه الصدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدق أحمد بلغ دعوته، صدق ابن تيمية بلغ دعوته بعد فضل الله، صدق ابن عبد الوهاب بلغ دعوته، بلغ دعوته. فلا تبلغ دعوة داعية ولا بركة شيخ تحصل إلا بصدقه، والله أعلم من يكلم في سبيله. نعم. نعم نعم.
قال أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته.
قد يشغله علم عن هذا، لأنه بيرحل يجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها. يقول البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل. ابن أبي حاتم كان مشايخه تقريبا قرابة 3000 رجل. وكانوا يطلبون العلم مشافهة، فلهذا ينتقلون من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا. نعم.
وقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، يقول يجمع إليه، وهو من قولهم جبيت الماء في الحوض إذا جمعته فيه، وإنما أريد بذلك يحمل إليه ثمرات كل بلد. وساق بالسند عن ابن عباس في قوله يجبى إليه ثمرات كل شيء قال ثمرات الأرض. وقوله رزقا من لدنا، يقول ورزقا رزقناهم من لدنا، يعني من عندنا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول تعالى ذكره ولكن أكثر هؤلاء المشركين القائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لا يعلمون أن نحن الذين مكنا لهم حرما آمنا ورزقناهم فيه وجعلنا الثمرات من كل أرض يجبى إليهم، فهم بجهلهم بمن فعل ذلك بهم يكفرون، لا يشكرون من أنعم عليهم بذلك.
يعني ما هم فيه وهم يقولون نحن آمنون وإن اتبعناك تخطفتنا يد الأعداء، نسوا أن الذي جعلهم في أمن وأمان هو الله سبحانه وتعالى بما جعل عندهم هذا البيت الذي من دخله كان آمنا، ولهذا أمنوا في رحلاتهم وأمنوا كذا بسبب البيت. من الذي جعل الحرم آمنا؟ الله. فبدلا من شكران نعمة الله عز وجل كما قال سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم آمنهم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، يقول تعالى ذكره وكم أهلكنا من قرية أبطرتها معيشتها فبطرت وأشرت وطغت فكفرت بربها، وقيل بطرت معيشتها فجعل الفعل للقرية وهو في الأصل المعيشة، كما يقال أسفهك رأيك فسفهته وأبطرك مالك فبطرته، والمعيشة منصوبة على التفسير. وقد بينا نظائر ذلك في غير موضع من كتابنا هذا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
وقال ابن الجوزي والبطر الطغيان في النعمة. قال عطاء عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف، طيب شكر نعمة عبادة الله، عبادة الله. فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت الذي كان سببا في أمنهم ورغد رزقهم، اعبدوا رب هذا البيت. قال عطاء عاشوا في البطر نعم لكنهم طغوا، فالبطر الطغيان في النعمة، وأشده بطر الحق. قال عطاء عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. نعم، بدلا من عبادة الله لكنهم أكلوا رزقه وكفروا به. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن زيد في قوله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، قال البطر الأشر أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب إلى معاصي الله، وقال ذلك البطر في النعمة فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. يقول
فهنا فصل البطر بالأشر أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب لمعاصي الله، وقال ذلك البطر في النعمة. نعم.
فتلك مساكنهم لم تسكن
مثل ما يقول عوام بطرت النعمة، يعني لم تشكر هذه النعمة، تأخذها وتطغى بسببها ولا تشكر ربك. والله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان الواجب على حيال النعم الشكر، وحيال المصائب الصبر. ولهذا لا ينفك الإنسان عن مقامين من مقامات العبودية، هما معه دائما ولا لحظة تمر عليك إلا وأنت فيما دائما، بين نعمة تشكر وبين بلية عليها تصبر، بين المقامين. أنت في ماذا؟ نعم، أين الشكر؟ أنت في ماذا؟ ابتلاء، أين الصبر؟ فلا تنشغل بعيدا عن عبودية الواقع في نعم تنزل بك. ما جئت اليوم على قدميك نعمة، غيرك في الأسر على الأسرة الآن في المستشفيات. اليوم أنت تراني وأراك نعمة. كثير من الناس قد فقده، تسمعني وأسمعك نعمة، كثير من الناس قد فقده. تتذوق ما تشرب نعمة، تشم نعمة، تأكل نعمة، تخرج نعمة. انظر إلى بدنك، في كل جزء منه مبتلا مصاب فيه وقد عافاك الله. فأنت بين نعم فيجب عليك الشكر، وبين ابتلاءات فيجب عليك الصبر. فلا تنفك عن المقامين، عن شكر وعن صبر. وعلامة وأركان الشكر أن تعترف بهذه النعمة بلسانك، تحمد الله، الحمد لله، الحمد لله على نعم الله، في خير كثير ولله الحمد والمن. الأمر الثاني أن تعترف بها بقلبك وتوقن أن الذي أنعم بها هو الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن تسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل. عندك نعمة سخرها في الطاعة، عندك عينان سخرهما في الطاعة. تأمل آيات كونية، اقرأ آيات شرعية، انظر إلى ما أباح الله سبحانه وتعالى. عندك لسان لا تغتب به ولا تكذب، عندك أذنان لا تستمع بهما إلى المحرم، عندك رجلان لا تمشي بهما إلى باطل، عندك يدان لا تبطش بهما في باطل، عندك قلب املأه إيمانا وعمره بالطاعات واليقين والصدق والإخلاص والإنابة. كل هذا في القلب، صدق، إخلاص، إنابة، يقين، رهبة، رغبة، خشية، كل هذا في القلب، عبودية القلب. فاجعل هذا عبودية قلبك. فالشاهد أن الإنسان يلزمه أن يشكر، ولا يكون عنده البطر والأشر والكفران. في حديث زيد بن خالد في الصحيح يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، نزل مطر يعني، ثم قال بعدما صلى صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. ما أجمل الحق والتربية عليه يا أخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا الدين تربية عظيمة، والصحابة أوعية نقية صافية متسعة لا ترد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة في هذه المدة القصيرة، سنوات قليلة، علمهم الدين كله، وهم مع هذا التعلم يعملون ويجاهدون ويبذلون مهج النفوس. البلد اللي بتحارب مرة واحدة بتبقى عشرات السنوات تتحدث عن هذه الحرب وتدفع ثمن حربه، عشرات. البلد اللي بتحارب مرة واحدة في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم حرب وغزوات كل كم يا اخوان؟ ده احنا الان لو قلنا عدوا الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، عدوا السرايا، عدوا البعوث، عدوا، يا الله يا اخواني، من الى يعني في موضع واحد الخندق لما اجتمع عليه الاحزاب ومدة من الزمان وهم يحفرون ماذا؟ خندقا حول المدينة. وبعدين جاءت الأحزاب وحصل ما حصل من اللقاء وغير ذلك، ثم أرسل الله ريحا فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وكفى الله المؤمنين القتال. ما إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا حتى قيل إلحق ببني قريظة، لأن بني قريظة كانوا قد نقضوا العهد إلى بني قريظة، ويذهب النبي ليحاصر بني قريظة. فمن إلى إخوان، من إلى غزوات وسرايا وبعوث وقتال، كل هذا مع تعليم ماذا؟ دين وهدي وسنن، والنبي صلى الله عليه وسلم في ساحة معركة يقاتل، والنبي على المنبر يعلم. في حديث سعد بن سعد السعيدي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبره وعلم الصلاة، الصلاة علم عن المنبر، ثم قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هو نفسه النبي الذي يعلم في هذا الموضع في الحديبية، الحديبية وقد منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة وكذا. المهم في على إثر مطر كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد في الصحيح: أصبح من عبادي مؤمن، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنبي يعلم، فالواجب على الإنسان أن يكون بين شكر يؤديه وبين صبر إذا كان على مصاب، فأنت بين نعمة تشكر وبين بلية يصبر عليها وبين ذنب تستغفره. ولهذا فعنوان السعادة ماذا؟ ثلاث: إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة، ولا يمكن أن ينفك. اكتبوهم يا أخواني، ثلاثة هم. الأول: إذا أعطي شكر، شكر مع العطاء. والثاني: إذا ابتلي صبر، صبر مع الابتلاء. والثالث: وإذا أذنب استغفر، استغفار مع الذنب. أكمل الحال هذه الثلاث، هؤلاء عنوان السعادة فعلا، لأننا لا يمكن أن ننفك عن هذه الثلاث. أنت بين نعمة بل ونعم، وبين مصائب وبلايا، وبين ذنوب وخطايا. متى يستغني الإنسان عن شكر؟ ما عندك نعمة. متى يستغني الإنسان عن صبر؟ ما عندك ابتلاء. متى يستغني الإنسان عن استغفار؟ ما عندك ذنوب وخطايا. ده فقط لو عينت النعم وعينت العبادة وأنها لا تكافئ تلك النعم، بل عبادتك من النعم التي تحتاجها شكر، حينئذ تدرك تقصيرك في حق الله وتقول: ما عبدناك حق عبادتك. ولهذا فائدة: هل أحد عبد الله حق عبادته؟ فائدة: حق عبادته. الأنبياء وأتباعهم والملائكة عبدوا الله عز وجل بالعبادة الحق، بالعبادة الحق. طيب، القائمة على النص. لكن سؤال: هل أحد عبد الله حق العبادة؟ قبل أن تجيب عن هذا السؤال، ما معنى حق العبادة؟ حتى تجيب ما معنى حق العبادة، مش العبادة الحق اللي هي قائمة على الدليل، مش العبادة التي شرعها الله عز وجل، مش القيام بالعبادة على موافقة الشرع، وإنما المعنى العبادة الحق، أي أنها التي بها تكون قد أثنيت على الله بما هو أهله، التي بها تكون قد أديت الشكر على كل النعم، قمت بذلك فعلا، التي بها قد تكون وفيت الله العظيم الجليل حقه في هذه العبادة. إذا عرفنا ذلك فالقول بأن أحدا عبد الله حق العبادة التي تساوي عظمة الرب عز وجل ونعمه على العبد، لعلمنا أن أحدا لم يفعل ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يثني ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك. النبي ما أحصى الثناء، لأن من أحصى الثناء أحصى العلم بالله عز وجل، أحصى الإحاطة به علما. فمن أحصى العبادة، من أحصى العلم به، من أحصى الثناء، من أحصى العلم به. والنبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عن نفسك. ولهذا في حديث، في الحديث الصحيح، يوم القيامة فيفتح الله علي من أنواع المحامد شيئا لم يفتحه لي من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، النبي سيثني على الله في القيامة، سيثني على الله عز وجل ثناء لم يحصل له من قبل، ويفتح الله عليه، ومع ذلك ما أحد أحاط به علما، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء، ما أحد أحاط به علما. لكن علمنا عن الله ما أعلمنا الله به. ولهذا كان الدعاء، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء الله سبحانه وتعالى لا يعلمها أحدا، وبالتالي متى نحصي الثناء؟ إن أحصينا العلم، ومن الذي يحصي العلم؟ ومتى نحصي كمال العبودية التي تساوي حق الله، تساوي عظمة الله؟ لكن حينما نقول نعبد حق عبادة بمعنى حق العبادة المفروضة التي فرضها الله علينا، فلا شك أن الأنبياء لهم من ذلك الأكمل، ثم من تبعهم ممن هم على كمال الإيمان. فحق العبادة هي المشروعة التي شرعها الله عز وجل، هذه العبادة نعم يقوم بها الأنبياء وأتباع الأنبياء، إنما ما يساوي، ما يكافئ حق الله عز وجل، لا أحد يستطيع أن يثني على الله سبحانه وتعالى هذا الثناء. ولذا جاء في الأثر في الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، في الآية يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى إذن معنى كلمة حق العبادة، إن قصدنا حق العبادة المشروعة التي فرضها الله عز وجل، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذه العبادة يقوم وأن الحق فيها كحق التقوى، تقوى حق تقاته، حق تقاته، حق التقوى المفروضة، هذه نعم يقوم بها الأنبياء والمرسلون وأتباعهم. إنما ما ينبغي أو ما يوافي أو ما يكافئ أو ما يحصل به إحصاء الثناء على الله عز وجل، فهذا لا يكون من أحد من المخلوقين. طيب، فائدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك، كيف نفهم سميت به نفسك أو علمت أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك؟ أليس الذي أنزله الله في كتابه سمى به نفسه؟ فكيف يكون هذا مقابلا لما سميت به نفسك؟ وأليس هو مما سمى به نفسه في الكتاب وأنزلته في كتابك؟ نعم. تفصيل بعد إجمال، ويكون المعنى سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كل هذا مما سمى الله بنفسه. يبقى إذن سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم نعم نعم.
وبنحو الذي
نعم
في أثر عن عبد الرحمن بن مهدي بالنسبة لملازمة طلب العلم.
نعم خصيف. نعم نعم.
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يقولوا فتلك دور القوم الذين أهلكناهم بكفرهم بربهم، ومنازلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يقولوا خربت من بعدهم فلم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب. ولفظ الكلام وإن كان خارجا على أن مساكنهم قد سكنت قليلا، فإن معناه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا منها، كما يقال قضيت حقك إلا قليلا منه. وقوله وكنا نحن الوارثين، يقول ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم وارث، وعادت كما كانت قبل سكناهم فيها، لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات والأرض.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يقول تعالى ذكره وما كان ربك يا محمد مهلك القرى التي حوالي مكة في زمانك وعصرك حتى يبعث في أمها رسولا، يقول حتى يبعث في مكة رسولا وهي أم القرى، يتلو عليهم آيات كتابنا والرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن الله عز وجل لا يعاقب أحدا في الدنيا العقوبة التي يهلك الله عز وجل بها قرى أو أماكن وكذا إلا بعد إرسال الرسل، ولا يعاقب الله عز وجل في الآخرة أيضا إلا بعد بلوغ حجة الرسل. فالله عز وجل لا يعذب في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد بلاغ حجة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا في الآخرة. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتك، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حصيبا، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من خسف بالأرض، ومنهم من أغرقنا. وما ذنبهم؟ عصيان رسلهم. فالله عز وجل يرسل الرسل وينزل الكتب، فإذا تمردت القرى عن الاتباع جاء العذاب. قال سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وقال سبحانه وإن من قرية وما ما وإما القرية في سورة إسراء
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا
عذابا شديدا
كان ذلك في
الكتاب. نعم، يعني من قرية ظالمة من قرية كافرة إلا نحن مهلكوها أو معذبوها، لأن الله سبحانه وتعالى توعد هذه القرى بعذابه سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد حجج، ولا يؤاخذ ويعاقب إلا بعد بلوغ الحجة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليس هذا قاصرا على الآخرة فقط، بل وفي الدنيا. ومن هنا كان القتال الذي هو فيه قتل بالسيوف ما كان إلا بعد بلاغ الحجة وبلاغ الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل قواده بهذه، وكانوا لا يأتون قوما يحاربونهم إلا بعد البلاغ أولا، فإذا نزل الساحة دعاهم إلى الإسلام. ولهذا لا يكون القتال إلا بعد دعوة إلى الإسلام، الإسلام أولا، يدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال بعد مشروعة الجزية. قبل ذلك كان الإسلام الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أغار على قوم حتى بلغتهم الدعوة، لا بد من بلاغ الدعوة قبل القتال، لا بد من بلاغ الدعوة قبل القتال. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل،
وكذلك العذاب في الآخرة لا يكون إلا بعد البلاغ، فمن لم يأتيه رسول في الدنيا أتاه رسول في الآخرة، أو امتحن، امتحن إما برسول وإما بأن الله سبحانه وتعالى يخلق نارا ويأمر باقتحامها، فمن اقتحمها كانت بردا وسلاما، ومن عصى وأبى فإن الله عز وجل يقول له قد عصيت رسلي كذلك، يعني اليوم أنت عصيتني وقد أنت اليوم قد عصيتني، فلأنت إذا جاءتك الرسل لهم أعصى كما عصيتني اليوم، لو أن رسلا جاءوك لعصيتهم كما أنك عصيتني اليوم، فإما هذا وإما ذاك. المهم أنه لا يدخل أحد النار إلا باستحقاق لذلك، لأن هذا موجب عدله سبحانه وتعالى. ولهذا لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله لها خلقا فأدخلهم إياه، لأن هذا فضل، فضل، فلما بقي في الجنة فضل يعني زيادة، أنشأ الله عز وجل خلقا وأدخلهم الجنة، ما وضع الرب قدم فانزوى بعضها إلى بعض، لكن في النار لما بقي فيها فضل أنشأ خلقا فأدخلهم النار، لا، وإنما وضع رب العزة قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، ولم ينشئ له خلقا، لأنه لو أنشأ خلقا فادخلهم النار هذا يتنافى مع العدل، أما أن ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة هذا يتمشى مع الفضل، فالله عز وجل ذو فضل عظيم. أما عدل، أما عذاب، هذا مبناه على العدل، الله ما يعذب سبحانه وتعالى إلا بماذا؟ إلا باستحقاق، فكلا أخذنا بذنبه، بذنبه، الله ما يؤاخذ أحدا إلا بذنبه سبحانه وتعالى، ما يؤاخذ أحدا إلا بذنبه سبحانه وتعالى. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة حتى يبعث في أمها رسولا، وأم القرى مكة، وبعث الله إليها رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى العرب ولم يرسل إليهم رسول قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم. ذكر البغوي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى العرب نبي قبل رسول الله، وذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى. ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب ولم يأتهم نذير قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، يقول ولم نكن لنهلك قرية وهي بالله مؤمنة، وإنما نهلكها بظلمها أنفسها بكفرها بالله، وإنما أهلكنا أهل مكة بكفرهم بربهم وظلمهم أنفسهم.
يبقى هذه قاعدة، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، يبقى الله عز وجل لا يلحق عقوبته الدنيوية إلا بمن استحقه، إلا وهم ماذا؟ إلا وهم ظالمون، إلا وهم ظالمون. لكن المؤمنون لا يستحقون العقوبة، فمن آمن رفعت العقوبة عنه. نعم. يقول وإنما أهلكنا أهل مكة بكفرهم بربهم وظلمهم أنفسهم. هل أهلكهم الله؟
لا.
وما ليه؟
بالانتصار عليهم في المعارك وكذا.
نعم، لعل هذا هو المراد، أن غلبت المسلمين عليهم، وأن الله سلط عليهم المسلمين. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وساق بسند عن ابن عباس قوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، قال الله لم يهلك قرية بإيمان ولكنه يهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها، ولو كانت قرية آمنت لم يهلكوا مع من هلك، ولكنهم كذبوا وظلموا فبذلك أهلكوا.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا أفعاله سبحانه وتعالى كلها مبنى على الكمال. الله عز وجل كامل في ذاته، في ربوبيته له الكمال سبحانه، في ألوهيته، في أسماء وصفاته، في أفعاله. ومن هذا أن أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعد، أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعد. أما الظلم وما ربك بظلام العبيد. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يقول تعالى ذكره وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد فإنما هو متاع تتمتعون به في هذه الحياة الدنيا وهو من زينتها التي يتزين به فيها، لا يغني عنكم عند الله شيئا ولا ينفعكم شيء منه في معادكم، وما عند الله لأهل طاعته وولايته خير مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها. وأبقى، يقول وأبقى لأهله لأنه دائم لا نفاد له. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بسند عبد بن إسحاق في قوله وما عند الله خير وأبقى، قال خير ثوابا وأبقى عندنا. أفلا تعقلون، يقول تعالى ذكره أفلا عقول لكم أيها القوم تتدبرون بها فتعرفون بها الخير من الشر وتختارون لأنفسكم خير المنزلتين على شرهما وتؤثرون الدائم الذي لا نفاد له من النعيم على الفاني الذي لا بقاء له.
الله أكبر. أفلا تعقلون فتؤثرون الدائم الذي لا نفاد له من النعيم على الفاني الذي لا بقاء له. فالدنيا لا بقاء لها والآخرة لا نفاد لها. أفلا تؤثرون الآخرة على الدنيا، فإن الدنيا مهما طالت فانية، ومهما حصلت فيه من النعيم فليس خالصا. فلهذا نعيم الدنيا ولذته، فإن نعيم الدنيا ولذتها إما مسبوقة بألم أو يلحقها ألم. ما في نعمة ولذة خاصة، ما في لذة خاصة، تنعم خالص ما يوجد، تنعم خالص ولا لذة خالصة، إنما يا إما مسبوقة بألم، يا إما يلحقها ألم، يا إما يقارنها ألم. أما النعيم الذي لا ألم فيه واللذة التي لا مناقص لها ما كانت في الجنة. أفلا تؤثر هذه على تلك، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أفلا تعقلون أن هذا الفاني، أن هذا الباقي يقدم على الفاني. ولذا قال بعض السلف لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت ماذا؟ لكانت الآخرة خيرا من الدنيا. فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق؟ الآخرة ذهب باق، فكيف لا نقدمه على هذا الخزف الفاني؟ فالله سبحانه وتعالى يدل عباده على هذا الخير العظيم. فمن عقل فعلا اختار ما عند الله، وما عند الله عز وجل خير وأبقى، ما عند الله عز وجل خير وأبقى. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. خير وأبقى لمن؟ لأهل الطاعة. خير وأبقى لمن؟ لأهل الإيمان. هذا خير وأبقى من الدنيا التي تكفر فيها بالله أو تعصي فيها الله من أجل حطامها وزائل. ولهذا ما رأينا واحدا يأخذ معه 100 جنيه في قبر. ما في واحد يأخذ معه 100 جنيه في قبر. الناس تقول كيف يأخذ 100 جنيه؟ ماذا يستفيد منها؟ ماذا يستفيد منها؟ يقدمها لمن؟ يشتري بها شيئا؟ هيشتري شيئا يأخذ 100 جنيه؟ ثروته عنده ملايين مملينة وما يأخذ معه 10 جنيهات ولا 100 جنيه. ما أحد يضع معه 100 جنيه. وإنما ماذا يتبعه؟ أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله يقتسمون المال. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف. نبدأ بقى نقسم المال. هذا الزوجة، تعالي يا زوجة لزوجك أولاد خذ الثمن يلا، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا. كانوا إناثا فقط، إن كانوا جماعة أخذ الثلثين والباقي العصبات لأولى رجل ذكر، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. مات عن 10 نسوة وعم، فالعشر بنات يأخذون ماذا؟ الثلثين، يشتركن في الثلثين، لأن فرض البنات الثلثان، والباقي يكون ماذا؟ للعم. الباقي يكون للعم. فإن لم يترك إلا العصبات أو لا رجل ذكر يأخذها، يقسم مالك ثوم ربع سدس ثلثان كذا بعد موتك، ما تأخذ معه شيئا. إنما الذي تأخذه ماذا؟ ويبقى عمله، ويبقى عمله. هذا عمك الذي تأخذه معك، الذي يمثل لك رجلا في أجمل صورة أو يمثل لك رجلا في أقبح صور. هذا عملك وأنت في قبرك، بل منذ خروج روحك، وعملك هو الذي يصحبك منذ خروج روحك. أيتها النفس الطيبة، أيتها النفس الخبيثة، ملائكة بيض سود معهم حنوط من الجنة من النار، يرتقى بروحك إلى سماء العليا أو لا يفتح لها أبواب السماء. إذن منذ خروج الروح والجزاء يبدأ، والجزاء يبدأ. فكيف تترك آخرة باقية؟ ولهذا جاء في الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقال يا أهل الجنة يخرجون، يا أهل النار يخرجون، ثم يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. فيبقى أهل الجنة منعمين فيها أبدا الآبدين ودهر الدهر، لا تفنى الجنة ولا يفنى نعيمها. ويبقى أهل النار الذين هم أصحابها، الذين هم أهل الكفر والنفاق. ولهذا الموت يكون بعد خروج عصاة الموحدين، يذبح بعد خروج عصاة الموحدين إلى الجنة. حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة ولم يبقى أحد في النار يعذب على معاصيه، فكان للجنة أهلها، كان للنار أهلها، حينئذ يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت ولا فناء طبعا. ولهذا قول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تبيدان لا جنة ولا نار. إنما قال الجهم بن صفوان تفنى الجنة والنار، الجنة والنار تفنيان. إنما أهل السنة والجماعة يقول لا. وما نسب إلى ابن تيمية بفناء النار نار الكفار هذا لا يصح عنه، بل إنه رحمه الله تعالى أقر ما ذكره ابن حزم في مراتب الإجماع. لكن غاية ما يمكن أن يقال فيما تكلم فيه ابن القيم وجماعة نار الموحدين، يعني بعد أن يخرج عصاة الموحدين منها فهذه النار هي التي تفنى، أما نار الكفار فهذه لا تفنى، وأهل السنة والجماعة مجمعون على هذا. ولا عبرة بأقوال شاذة، ولا عبرة بأقوال شاذة، ولا قالها من قال، حتى لو ثبت هذا عن شيخ الإسلام ولا يثبت، لكن لو ثبت هذا عن شيخ الإسلام وغيره، لو ثبت هذا فإنه لا يؤخذ به ويكون قولا شاذا وليس قولا آخر للسلف. ولهذا القاعدة الذهبية التي ينبغي أن نحافظ عليها، فرق بين مسائل الاجتهاد التي يكون فيها الأقوال للسلف وبين مسائل الاعتقاد التي لم يختلف فيها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فليس كل قول للسلف يعد قولا آخر ماذا؟ يخالف ما قرره السلف. العبرة بما قرره السلف، فإن وجد عن بعض السلف القول الذي يخالف ما قرره السلف لا يعد قولا آخر للسلف في المسألة، بل يعد خطأ ممن قاله. ولهذا ليس كل من قاله، كل ما قاله بعض السلف يكون قولا مقررا عند السلف. السلفي يصيب ويخطئ، والسلفية تصيب ولا تخطئ. السلفي يصيب ويخطئ، والسلفية تصيب ولا تخطئ، لأنها الدين، لأنها الأصول. ما هو بسلفية برهان ولا سلفية حسان ولا سلفية عبد المقصود، لا، السلفية ما أنا عليه ليه مصحابي، ما أنا عليه ليه مصحابي. السلفية اللي هي سبيل المؤمنين، السلفية اللي هي الأمة الوسط، هذه لا تخطئ ولا ممكن تخطئ، لا لا تخطئ. ما أنا عليه مصحابي، السلفية الجماعة، الجماعة. وستفرق متى على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. فالسلفي يصيب ويخطئ مهما كان. أما السلفية الدين، الدين الدين هذا الذي عليه النبي والصحابة، هذا ماذا؟ هذا يصيب ويخطئ، ولا يكون عندك حساسية من كلمة السلفية أو هذه كلها. السلفية السلف يعني معالي السلف الصالح، السلف الصالح مصطلح صالح، مصطلح صالح، السلف الصالح وهم من سبقون بالإيمان، اسمهم سلف، اسمهم سلف، اسمهم أهل سنة، اسمهم أهل أثر، اسمهم أهل حديث، اسمهم الفرقة الناجية، اسمهم الطائفة المنصورة. دي أوصاف كلها لأهل الحق، فلا يكون عندك حساسية. ولذا نفرق بين منهج السلف وبين منهج الجماعة السلفية بالإسكندرية، أو الدعوة السلفية بالإسكندرية، أو الدعوة السلفية بمرسى مطروح، أو الدعوة السلفية بأي مكان. جماعة لها رئيس ولها منظم ويسمون أنفسهم بدعوة سلفية، أو بالجماعة السلفية، جماعة حزبية تتبع حزبا ما، تتبع أصولا ما معينة على خلاف ما عليه السلف الصالح. هؤلاء تسموا بالسلفية والأثرية والسنية، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. لكن في نفس الوقت نرث ما ورثه السلف الصالح، السنة والمنهج السلفي. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا عيب على من انتسب إلى السلفية. لازم ننتسب إلى السلفية، لازم، يجب الانتساب إلى السلفية. الانتساب ماذا؟ إلى السلفية، يعني منهج السلف وما عليه السلف الصالح. مش يجب أن تسمي نفسك السلفي، يجب أن تنتسب إلى منهج السلف الأمة، لازم أن ننتسب لهذا المنهج. ولكن أقول سلفي، أقول سني، ما أقول هنا الدعوة السلفية ببيلا كذا، من مسجد الدعوة السلفية، مؤسس الدعوة، السلفية والذي له وسمع وطاعة وله إمرة، لا لا ما يصلح هذا، ما يصلح ما يصلح. إنما المنهج السلفي المسمى السلفي هذا مسمى هو في حقيقة وصف لأهل الحق، سلفنا الصالح، سلفنا الصالح، سلفنا الصالح النبي والصحابة من تبعهم إحسان، والسابقون الأولون. تم نسميهم السابقين، ليه نسميهم السلف؟ لأن كل من سبقك سلف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف، نعم السلف أنا لك. فعندنا سلف وعندنا خلف، وعندنا خلف، فخلف بعدين خلف ده مذموم، إنما خلف يتبع سلفا ما في مشكلة، هذا من باب اللغوي وهم من يخلفهم. ولهذا الخلف للسلف، سلف لمن يأتي بعده خلف، فأنا الآن خلف لسلف، ثم أنا الآن سأكون سلفا لخلف يأتي من بعد، والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا لا ذم فيه، هذا لا ذم فيه، أن تخلف من سبقك بخير، أن تخلفه بخير. ولهذا سمي لقب أبو بكر بماذا؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله، هو خليفة رسول الله في هذه الأمة رضي الله عنه. ولم يأخذ أحد مثل هذا اللقب، ولذا لما قالوا نقول في عمر خليفة، خليفة رسول الله، ويصبح هذا واصطلحوا على أمير المؤمنين. فهذا الانتساب إلى منهج السلف كمنهج ده واجب. ففرق بين ما يقوله السلفي فقد يصيب ويخطئ، وما يقوله السلف السلفية المنهج هذا معصوم، منهج السلف معصوم. ولهذا أنا وأنت نجزم ونقطع، نقطع بأصول السنة. ما تقول يا شيخ الله أعلم، أنت ما تجزم أنك على الصواب وغيرك على الخطأ؟ أبدا، يعني أنا على الصواب فيها شك بين معطلة وممثلة، يعني ممكن يكون التعطيل صوابا، ممكن يكون التمثيل صوابا، وأنا بين التعطيل والتمثيل ممكن، الله أعلم، الله أعلم، وليس الله أعلم، الله أعلم أن له الأسماء الحسنى وصفات العليا التي يجب أن نؤمن بها وأن نمرها على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف، ده منهج السلف. يبقى الله أعلم أن هذا المنهج والصواب، إنما الله أعلم الوضوء من أكل لحم الإبل إذا أكلت ينقض ولا ما ينقض، هذا أرى كذا 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 كذا، والعلم عند الله، ما أجزم بالحق عند الله سبحانه وتعالى، ما أجزم، لكن في نفسي قام الدليل على أني أعتقد أن هذا هو الحق. يبقى في فرق بين الله أعلم وبين الله أعلم. أصول السنة الله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أن هذه أصول الحق التي ينبغي أن نتبعها، إنما فيما مفوض فيه العلم إلى الله عز وجل ولم يقع به الجزم والقطع نقول الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، لكن الله أعلم أن له الأسماء الحسنى، أن الله يحب التوابين، ويأتي هؤلاء يقول لا لا يحب. النبي أخبر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وهؤلاء يقول ما ينزل، أقول بقى أن الله أعلم ورع كاذب صحيح، هذا ورع كاذب، هذا ورع كاذب، هذا ورع في مقابلة النص. إذن اجزم يا سلفي أنك على الحق، اجزم يا سلفي أنك على، بشرط أن الذي تخبر به والسلفية. يبقى فرق بين السلفي والسلفية من جهة ماذا؟ من جهة أننا نقطع أن السلفية حق، وهي التي ما كان عليها النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما السلفي يؤخذ من قوله ويرد، قد يخالف، قد يخالف قوله ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، قد يخالف السلفي، ولهذا لا يعد قولا آخر للسلف، لا يعد قولا آخر للسلف. ولهذا لما جاء ابن حجر في ترجمة بعضهم يقول: وكان يرى الصيف، وكان مذهبا قديما للسلف، كان مذهبا، هات العبارة، وكان مذهبا قديما. ولما قال شيخ إسلام ثم استقر أمر السنة والترجمة على طرق الكتاب وكذا، نقول ما كان مذهبا قديما للسلف. السلف مذهبهم واحد. انقصدنا بالمذهب المعتقد فلم يكن السيف مذهبا للسلف يوما ما، مستحيل. إنما لو قصدنا العمل مذهب، يعني ما يذهب إليه فلان وعلان لبعض الأفراد نزع بسيفه، هذا أمر آخر. إنما أن يكون رؤية السيف في الأمة مذهبا علميا للسلف أبدا. ولهذا اللي قالوا الحسين خرج ابن الزبير كذا كذا، ويذكرون هذه الأقوال ويقولون هذه من مذهب السلف، مذهب علمي للسلف، كذب على السلف، كذب على السلف. لم يكن الخروج مذهبا للسلف قط، فضلا أن يقول القائل كوحيد بن عبد السلام خرج 5 من الصحابة و4000 تابعي. طب بالله عليكم، لما يذهب 5 من الصحابة و4000 تابعي إلى مسألة، أخالفهم أنا؟ أخالفهم أنا؟ يعني مذهب 5 من الصحابة؟ شوف عنوان المسألة، يعني الخروج على السلطان ذهب إليه 5 من الصحابة و4000 تابعي. يا الله، طب أنا أريد مذهبا علميا في كتاب من الكتب، مذهب علمي، مذهب علمي، بحث من وقائع الأعيان، فلان قاتل فلان ما قاتل، نريد مذهبا علميا ذكر في كتاب من كتب أهل العلم أن أحدا من الأئمة المرضية عنه، من أئمة التابعين ومن قبل الصحابة، كان يرى أن الخروج على السلطان هذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة، وأن هذا مذهبه. هاتوا نقل واحد، هذا كذب على السلف، كذب هذا على السلف. إذن فرق بين منهج السلف، بين السلفية وبين السلفي، بين الواحد ممن ينتسب إلى منهج السلف، هذا يصيب ويخطئ. ولهذا احذر أن ترد محكم السلف بمقطع في جيبك الآن، عارف شايفه، شايف مقطعك، شايف المقطع بتاعك، قال الشيخ مش عارف ايه، قال الشيخ، شايفه عارفه، هذا الذي أضلك، الذي سيحرق قلبك مو بثيابك. احذر المقاطع عند المحكمات، احذر المقاطع عند المحكمات، لا تقابل محكمات السلف بزلات احد مهما بلغ قدره ومهما عظم قدره. حافظ على قدره، حافظ على مكانة العالم، لكن لا تعارض به محكم السلف. السلفية معصومة، السلفية معصومة، ولهذا الانتساب إليها واجب، انتساب منهجية واجب، واجب هذا. فلا تقل ثقتك بسلفيتك أبدا، اجزم أن منهجي في الأثناء والصفات هو المنهج الحق الذي هو وسط بين المعطلة والممثلة. اجزم بأن مذهبك في القدر هو مذهب الحق بين القدرية والجبرية. اجزم أن مذهبك في الصحابة هو مذهب الحق بين الروافض وبين الخوارج. في كل هذا اجزم، اقطع، اقطع أن أصحاب الثورات الذين رأوا خلع سلطان أهل باطل، على الباطل. اجزم أن الذي يرى عزل السلطان غير مكفر على الباطل. اجزم أن الذي يرى تعدد الجماعات في الأمة على الباطل. اجزم هذا، اقطع، قطعك للسلفية ملء لقلوب البرية بهذا المنهج. اثبت انت، تكلم فيها بكل ثقة، يثبت من معك. ما الله اعلم وكلهم على خير ونأخذ راحت خلاص، تعرف اما تدلي ودانك كده راحت كل حاجة. ارفع ارفع راسك انت سلفي، ارفع راسك، ليه بتبص تحت؟ ارفع راسك، منهجك هذا نزل به الروح الامين على قلب رسولك ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. انا اقول التعطيل ولا التمثيل، اصل الخروج مسألة خلافية، اصل اختلف السلفيون، اوعى تقول هذه، اثبت ونوق الخلاف
انفه انفه عليه عبر العثمان عثمان 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 عبر العلي. اجيب لي مقطع لابن تيمية رحمة الله يقول خلفية وهو اجيب لي هتجيب لي مقطع لابن تيمية خلفية اجيب لك مقطع لابن تيمية فقد ضل على ذلك النص والاجماع والاعتبار. هبرر لك كلام ابن تيمية باعتبار ما حصل من بعض الناس لا باعتبار ما تقرر في الامة من خلاف. اجزم من قدم عليا على عثمان فقد اظهر ابن وجيه انصار. اجزم ان ما في خروج على سلطان. اجيب لابن حجر يقول لك نقل عن داودي يبقى ما احناش بتوع داودي وبتاع ابدا ما عندناش احنا النقولات دي. تقول ابن حجر بيقول ولا فلان بيقول في كتب الفقه. احنا عندنا اصول السنه خصال السنه التي من خالف اصلا منها لم يكن من اهلها. عندنا هذا ولا يحل قتال السلطان لاحد الى ومن خرج على السلطان انه مبتدع على غير الطريقه. اجزم اقطع اوعى اياك ان تورد خلافا او تتهاون في هذا الامر. يبقى فرق بين السلفيه وهذه منهج النبي والصحابه يحتمل الخطا هذا مستحيل مستحيل. وبين السلفي الذي يصيب ويخطئ وقد يصيب في القول وقد يخطئ في القول. واضح يا اخوان كل هذا جاري على اي سلفي يصيب ويخطئ. انما السلفيه ما تخطئ ابدا. السلفيه منهج معصوم. ليه؟ لانها الدين الذي احال النبي عليه. وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعه. جماعه حديث صحيح عند الترمذي وعند بعض اصحاب السنن عن ابي هريره وعن معاويه وعن عبد الله بن عمرو عن جماعه من الصحابه. وفي حديث ابي نجيح العرباض عند بعض اصحاب السنن وانه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين البهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور. اذا السلفيه تحتاج قوه في تبنيها قوه في ابرازها. ياك ما في حاجه اسمها اختلاف. اصل الشيخ فلان له مقطع بيقول انه يجوز العزل اذا كان الحاكم ضعيف. اوعى ياك ياك حذر من اهل البدع. اصل الشيخ فلان بيرى ان التحذير ممكن كذا واحنا في عصر النصيحه. لسنا في عصر الهجر. احنا في عصر النصيحه وفي عصر الهجر وفي عصر التعيين. تعرف الى متى؟ الى اخر مؤمن على وجه الارض. لو بقي مؤمن واحد على وجه الارض بقي ماذا؟ بقي المنهج هذا. اوعى تسمع الواحد يقول لك احنا مش في عصر التعيين ولا في عصر الهجر ولا في عصر احنا في عصر التعيين وفي عصر الهجر. ما بقي حق وباطل لازم نعين اهله اهل الحق والباطل. ما بقي حق وباطل لازم نهجر اهل الباطل. لازم ما بقي حق وباطل بقي الصراع. عصر لا هجر فيه عصر لا تعيين فيه عصر لا صراع فيه بين حق وباطل. ومتى يكون هذا العصر؟ بعد قبض ارواح المؤمنين حينما يرسل اوريحا طيبه فتقبض ارواح المؤمنين فلا يبقى الا شرار الخلق. يبقى باطل وباطل ما عادش حق وباطل. انما انت عايز تقول لي بقاء الجرح والتعديل في الدكاتره وفي المهندسين وفي السائقين ولا يبقى جرح وتعديل في اصل الدين؟ يعني عندك الطبيب هذا لا، الطبيب هذا نعم، السائق هذا لا، السائق هذا نعم، المدرس هذا لا، المدرس هذا نعم، الزوجه دي لا، الزوجه دي نعم. اما معاويه فالصعلوق لا مال له، واما ابو جهم فرج لا يضع العصا على عاتقه، انكحي اسامه بن زيد. محمد لا، ابراهيم نعم، انكحيه، هذا لا. يبقى هذا الى اخر الزمان ويرفع. هذا حق وهذا باطل، هذا اهل حق وهذا اهل باطل، يرفع. اذا يضيع الدين. يضيع الدين. قال احمد رحمه الله: اذا سكت انت وسكت انا فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ اذا سكت انت وسكت انا متى يعرف الناس الحق؟ عصر هجر. عصر هجر. لكن ممكن ان نقول هذا العصر كلما بعد عن الهدي كلما كان صبر الداعية أعظم. يعني المعنى ليس هذا زمان الهجر من أول مرة الهجر، لا، أحذر نفسك، بلغ، اصبر، الناس ما يسمعون الذي تسمع، اصبر عن الناس، ما كل واحد يلا ها وصل اهجر، لا، اصبر شوية، اصبر يا أخي، بلغ، بين، نوع العرض، اصبر على الناس. الناس عند هذا العمود يجلسون عند الحسن البصري، وعند هذا العمود يجلسون لقتادة، وعند هذا العمود يجلسون لابن المسيب، وعند هذا العمود يجلسون لابن سيرين. الناس فيهم في هذا المسجد ابن تيمية، وفي المسجد هناك ابن القيم، وفي المسجد الثالث ابن رجب، وفي المسجد الرابع ابن كثير. المسجد الناس اليوم أهل السنة فيهم قلة قلة قلة، غربة غربة، الناس ما يسمعون السنة. اصبر عليهم، ادعوهم برفق، ادعوهم بحلم، اصبر على الواحد يمشي معك مشي السلحفاة، اصبر شوي، اصبر عليه، عسى الله ان يقذف في قلبه الحق طالما ينتقل هذا. نعم، نقول عصر، كلما بعد العصر عن السنة كلما كان البذل في ارجاعهم اكبر اكبر. انما لا هجر، هذا غلط. انما لا تعيين، هذا غلط. فاذا فرق بين السلفية والسلفي من جهة، من جهة العصمة والخطأ. فالسلفية لا تخطئ لأنها إجماع الأمة، لأنها ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والسلفي يصيب ويخطئ. من الأمور المهمة في زمننا هذا مع الغربة التي يعيشها أهل السنة، من المهم جدا ثباتك أيها الداعية، من المهم جدا ثقتك بالمنهج أيها الداعية، فإن ثباتك عليه وإن ثقتك به لهو أكبر معين على ثبات الناس. فاحذر أن تدخل إلى أصول السنة الخلاف، وأن تدخل إلى الأقوال المحكمة شبهات أو مقاطع. حافظ على الإجماع، فالإجماع إجماع، وعلى الخلاف فالخلاف خلاف، لا تجعله إجماعا، حافظ على هذا. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح: وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك.
غلط غلط غلط. مذهب للسلف قديم ما كان مذهب للسلف يوما واحدا ولا لحظة ولا دقيقة، فضلا عن 24 ساعة لم يكن مذهب الحسن مذهب للسلف يوما ما، ولهذا شددوا على الحسن. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما أرسل إليه الحسن بن صالح، يقول: إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول. الأمر الأول؟ قال سفيان: فما بال الجمعة؟ إذا كان على الأمر الأول فما بال الجمعة، يعني لا يصليها وراء أئمة الجور. فما كان مذهب الحسن مذهبا للسلف يوما ما. أحمد رحمه الله لما وصل إليه كتاب الكرابيسي: إن كنتم تقولون الحسن بن صالح كان يرى الخروج على السلطان، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. إذا بأحمد يرفض الكتاب ويحذر منه ويقول هذا يجمع لهم مادة مادة. وضع أحمد الحقيقة حيثية مهمة جدا في نقد أهل الباطل، فيه من أهل الباطل، وده بيكون خاص بك أنت لأنك أنت اللي عارف المادة منين تيجي، صاحب اللحية والثياب القصيرة على غير هداية، انت اللي عارف اصلا، انت اللي بتعرف تجيب من الكتب. انت اللي بتعرف تتعامل مع الكتب، فانت اللي بيجيب وتسمع المقاطع، وانت اللي مقاطعك كلها الشيخ الالباني مره والشيخ الفوزان مره والشيخ مش هتجيب الترابي ولا هتجيب القرضاوي، انت الفتنه، انت الفتنه، انت بالذات، انت مجمع المواد، انت ليه؟ لانك عارف الكتب هتجيبها، وعارف المشايخ الذين هم في الامه قدوة، فبتجيب هذا وتحسب ان هذا على الحق. قال لا، مش ده الفوزان اللي انتم بتدعون اليه وتقولون من علماء العصر، مش ده الشيخ ابن باز، مش ده الشيخ العثيمين، مش ده الشيخ ربيع، ما هو فتواهم. وانما كان المنهج اخذ زله هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا. ليس الشان في زله العالم، ولن تكون هذه الزله خطيره بقدر من يجمع زلات العلماء. انتبهوا، زله ابن باز في المريخ، زله ابن باز في ادغال افريقيا مثلا، زله الالباني في الصين، زله، انما الشان في من جمع بينها وجعلها كتابا يعارض به منهج السلف تحت مظلة كلام علماء. هذا كلام العلماء، ها؟ ولا ابن باز كمان هتبدعوه؟ ها، بدعوا، ما انتم عندكم دايسين على الخامس، انتم بدع، ايه المشكلة؟ بدع ابن باز، بدع العثيمين، بدعوا، يلا، هذا كلام العلماء. انما نبدعك لا بكلام العالم، نبدعك بجمع الزلات. ان احمد وضع اصلا عظيما جدا، مجمع المواد، هذا اخطر من يكون، اخطر من يكون، بل عد ذلك منهج الزنادقة. فان تتبع هذه الزلات وتلك الرخص وجعلها منهجا، هذا لا يفعله الا الزنادقة. هات قصة الرجل الذي جمع هذه الزلات، ماذا قال فيه العلم؟ نعم،
لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. شيخ الإسلام،
نعم، وقلنا أن هذا كلام باطل، نعم، ما كان مذهب السلف أبدا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان أفاضل المسلمين أنهون عن،
لكن لو كان بيقصد المذهب العملي، يعني بعض الناس رفع سيفا في قتال سلطان، لكن ليس تحت مذهب أيضا الخروج على الحاكم الظالم، لكن لتأويلات، نعم، وقع في السلف من قاتل، نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: وكان أفاضل المسلمين أنهون عن الخروج والقتال في الفتنة، إلى أن قال: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة.
نعم، طب للأحاديث الصحيحة الثابتة، الأحاديث الصحيحة الثابتة ما نشأت بعد عصر النبوة، كانت في عصر النبوة، إذن الحقيقة الثابتة ترك القتال في الفتن، الحقيقة الثابتة عدم الخروج على السلاطين. وما زال أمر أهل السنة والجماعة مستقرا على قتل القتال في الفتنة، ما زال أهل السنة أمرهم مستقرا على ترك القتال في الفتنة. مذهب السلف ليس مذهب يحصل بعد مدة من الزمان، منهج السلف مقارن للنصوص، لأن ماذا السلف وماذا؟ ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا منهج السلف. نعم.
ثابت.
نعم.
وكان الخلاف في معروف بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء لمسة النار.
ليس بصحيح، ما يمكن تستقيم مسألة أبدا، يكون الخلاف فيها بين الصحابة والتابعين ثم استقر الأمر، مستحيل يستقر أمر إجماع بعد خلاف عند الصحابة، ما في إجماع بعد خلاف الصحابة، ولا في خلاف بعد إجماع الصحابة. نعم، أي نعم، نعم، اقرأ.
القول في تأويل قوله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول تعالى ذكره: أفمن وعدناه من خلقنا على طاعته إيانا الجنة فآمن بما وعدناه وصدق وأطاعنا فاستحق بطاعته إيانا أن ننجز له ما وعدناه فهو لاق ما وعد وصائر إليه.
كمن متعناه في الحياة الدنيا متاعها فتمتع به ونسي العمل بما وعدنا أهل الطاعة وترك طلبه وآثر لذة عاجلة على آجلة، ثم هو يوم القيامة إذا ورد على الله من المحضرين يعني من المشهدين عذاب الله وأليم عقابه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
فهل يستويان؟ لا يستويان، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لأن الله لا يخلف الميعاد. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يعني إلى العذاب وأليم العقاب، هل يستويان؟ لا يستويان. ما يستوي أهل الإيمان وأهل الكفر عملا في الدنيا، ولا يستوي أهل الإيمان وأهل الكفر جزاء في الآخرة، فلهؤلاء أعمالهم وجزاؤهم ولهؤلاء أعمالهم وجزاؤهم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، ما يستوي. نعم.
وساق بالسند عن قتادة: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، قال هو المؤمن سمع كتاب الله فصدق به وآمن بما وعد الله فيه، كمن متعناه متاع
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. فأهل الإيمان تمتلئ قلوبهم بوعد الرحمن سبحانه وتعالى، يعملون الصالح وينتظرون الجزاء وتتعلق قلوبهم به. نعم.
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو هذا الكافر ليس والله كالمؤمن، ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي في عذاب الله. وساق بالسند عن مجاهد قال ابن عمرو في حديثه قوله من المحضرين قال أحضروها، وقال الحارث في حديثه ثم هو يوم القيامة من المحضرين أهل النار أحضروها. وساق بالسند عن مجاهد ثم هو يوم القيامة من المحضرين قال أهل النار أحضروها. واختلف أهل التأويل في من نزلت فيه هذه الآية، فقال بعضهم نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل بن هشام، ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن مجاهد: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل بن هشام. وساق بالسند عن ابن جريج: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون نزلت في حمزة وعلي رضي الله عنهما وأبي جهل لعنه الله، ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن مجاهد:
فيجوز لعن الكافر الذي علم موته على الكفر، بل وكان من رؤسائه كأبي جهل، فتقول أبو جهل لعنه الله، هذا بعد موت. أما في الدنيا فهل يلعن الكافر أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، الراجح أنه لا يلعن، لا يلعن الكافر في الدنيا بل يدعى عليه، لأن لعنه يعني إبعاده من الرحمة، وهذا الله أعلم، قد يختم الله له بالإيمان، يختم الله له بالإسلام، لكن إذا اشتد أذى أدعو على الكافر لكن لا تلعن، أدعو عليه، فإن النبي قد دعا على الكافر، قد بوب البخاري بهذا الدعاء على المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم اللهم دعا عليه. أما اللعن فما تدري، لعل الله عز وجل أن يختم له بالإيمان. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الصحيح لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، اللهم لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، لعن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما،
فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتاب الله عليهم جميعا. حارث بن هشام أسلم، صفوان بن أمية أسلم، سهيل بن عمرو أسلم، أسلم هؤلاء جميعا الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنك لا تلعن، لكن عليك بالدعاء إذا اشتد شر. نعم.
وقال آخرون نزلت في حمزة وعلي رضي الله عنهما وأبي جهل لعنه الله، ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن مجاهد: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال نزلت في حمزة وعلي بن أبي طالب وأبي جهل. وساق بسند عن مجاهد قال نزلت في حمزة وأبي جهل.
نعم. وذكر ابن الجوزي أن فيها أربعة أقوال. نزلت في من؟ أفما وعدناه. قيل نزلت في النبي وأبي جهل، والثاني في علي وحمزة وأبي جهل، والقولان مرويان عن مجاهد، والثالث في المؤمن والكافر قاله قتادة، والرابع في عمار والوليد المغيرة قاله السدي، والراجح هو القول الثالث لعمومه. فهي نزلت في كل كافر ومؤمن، كل كافر ومؤمن تعم، وبالتالي يدخل فيها النبي وأبو جهل، يدخل فيها علي وحمزة وأبي جهل، يدخل فيها عمار والوليد المغيرة، يدخل فيها كل مؤمن وكافر. فدائما إذا جاء في اللفظة مفردات وجاء لفظ عام فقدم العام، لأنه يدخل تحت كل هذه المفردات ولا تنافي. أفمن من الفاظ العموم، وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، كل هؤلاء يدخلون تحته. أفمن عام، فالله قد وعد المؤمن بهذا الوعد الحسن، والكافر بأنه سيحضر إلى العذاب، فيبقى هذا وذاك، يبقى هذا دل على العموم. طيب، وفي الوعد الحسن وعدناه وعدا حسنا، وفي الوعد الحسن قولان. يقول ابن الجوزي: وفي الوعد الحسن قولان، أحدهما الجنة والثاني النصر. ونقول لا تنافي، فإن أهل الإيمان موعودون بالنصر في الدنيا وبالجنة في الآخرة. فهذه أقوال كلها من باب التنوع، ولهذا فالخلاف الوارد عن السلف في التفسير خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، إنما تنوع. هذا يفسر بهذه المفردة وهذا يفسر بهذه المفردة. الوعد الحسن الجنة صحيح، والوعد لأن الله قد وعد الجنة، والوعد الحسن النصر صحيح، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا وعد حسن، وهكذا. فهذه كلها مفردات لا تتعارض، بل هي متنوعة واللفظ يشملها. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال: الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يقول تعالى ذكره: ويوم ينادي رب العزة الذين أشركوا به الأنداد والأوثان في الدنيا فيقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم لي في الدنيا شركاء.
أين هبل؟ أين منات؟ أين اللات؟ أين هم؟ أين شركائي الذي كنتم تزعمون؟ فلينصرونكم اليوم، فلينصروكم اليوم، فليكون لكم أولياء يمنعونكم من عذاب الله، هاتوا الشركاء. نعم.
قال: الذين حق عليهم القول. يقول: قال: الذين وجب عليهم غضب الله ولعنته وهم الشياطين الذين كانوا يغوون بني آدم ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن قتادة في قوله: هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. قال هم الشياطين. وقوله تبرأنا إليك يقول تبرأنا من ولايتهم ونصرتهم إليك. ما كانوا إيانا يعبدون يقول لم يكونوا يعبدوننا.
هؤلاء الذين عبدوا بباطل وهم أهل حق، الملائكة والأنبياء والصالحون يتبرؤون من من عبدهم، أما من من دعا إلى عبادة نفسه أو أقر ذلك فيه فإنه ومن عبد في النار. إنما عيسى عليه السلام، الأنبياء الصالحون الذين تبرؤوا من هذه العبادة وحذروا من الغلو، هؤلاء لا حرج عليهم. ولهذا لما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، جاء بعض المشركين قال بس يبقى عيسى ابن مريم في النار. ليه؟ لأنهم عبدوا. فقال سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولهذا ذكر العلماء من الطواغيت من من دعا إلى عبادة نفسه أو من عبد وهو راض، فسواء عبد وهو راض ولم يدعو أو دعا إلى عبادة نفسه، كل هؤلاء يدخلون ماذا؟ في الوعيد. قال ابن الجوزي معنى لطيف في قوله فيقول أين شركائي، أين شركائي؟ يقول هذا على حكاية قولهم، قولهم، والمعنى أين شركائي في قولكم، وإلا الله ما أقر بينهم شركاء. لا، لكن أين شركائي الذين كنتم، يعني أين شركائي في زعمكم الذين جعلتم شركاء. مثل الآلهة، الآلهة باعتبار عبادة هؤلاء إله، لا باعتبار أنها آلهة حقيقية، فهي معبودات لكن بباطل، أما المعبود هو الله. ولهذا في تفسير لا إله الله لا نقول لا معبود إلا الله، لأن في معبود مع الله باعتبار الواقع، في معبود مع الله، لكن لا معبود إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالله عز وجل هو المعبود بماذا؟ هو المعبود الحق، ومن سواه باطل، ومن سواه باطل. قال الذين حق عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب وهم رؤساء الضلالة، وفيهم قولان، أحدهما أنهم رؤوس المشركين، والثاني أنهم الشياطين، أنهم الشياطين. ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني الأتباع، أغويناهم كما غوينا، أي أضللناهم كما ضللنا، تبرأنا إليك، تبرأنا منهم إليك. والمعنى أنهم يتبرأ بعضهم من بعض ويصيرون أعداء، هذا يتبرأ. قال الذين اتبعوا، قال الذين اتبعوا، كل يتبرأ، الضعفاء والمستكبرون يتبرؤون، لكن تبرؤ يوم القيامة لا ينفع التبرؤ. لكن لو تبرؤوا منهم في الدنيا، لو تبرأ الأتباع من السادة، بدل من أن يقول يوم القيامة ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، لو قالوها في الدنيا لنجوا به، إنما يقولونها في ماذا؟ في وقت لا ينفع القول، ربنا تبعنا مشايخنا وراءهم وكنا فأضلونا السبيل، يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. متى قل هذا؟ في الآخرة ما ينفع، قلها في الدنيا. قل اللهم إني أتبرأ إليك مما صنع فلان من وهو شيخك، تبرأ إلى الله عز وجل منه، تبرأ، لأنك عابد لربك، أنت لست عابدا لشيخك. إنما الذي لا نتبرأ منه عبادة الله، اتباع النبي، الاقتداء بالسلف، لا نتبرأ من الثلاثة دول. ما يأتي اللهم إني أبرأ إليك مما عليه السلف، أعوذ بالله، إذا أنت منغمس في الضلال. اللهم إني أبرأ إليك من اتباع لرسول الله، هذا كفر عياذ بالله. اللهم إني أبرأ إليك من عبادة ربي، هذا كفر بالله. اللهم إني أبرأ إليك مما عليه الشيخ فلان، إن كان بحق جزاك الله خير، فأنت من أهل الحق، أنت من أهل الحق. يبقى التبرؤ من المعبود كفر، التبرؤ من المتبوع كفر، التبرؤ من المقتدى بهم ومن سلف الأمة ضلالة وكفر. إنما التبرؤ مما عليه الواحد مما خالف فيه الحق إيمان، إيمان تتبرأ من هذا. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق حب ليلة مشخينا ده في المسائل اللي نخالف فيها شيخ الإسلام الحبيب إلى قلوبنا، لكن لما نخالف أهل الضلال يبقى ما نقولش فلان حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق حب لنا من شيخنا. لا، هذه نقولها في العلماء، علماء السنة، الشيخ ابن باز حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق حب لنا من ابن باز، الألباني رحمة الله عليه حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب لنا من شيخنا، القرضاوي بغيض إلى قلوبنا والحق أحب والحق أولى لنا من القرضاوي، ما قلتش بغيض. زي إيه؟ فلان أحسبه شهيدا يموت في المعركة بين الإسلام والكفر أحسبه شهيدا، يموت في قتال مشروع أحسبه شهيدا، يموت في ميدان الخوارج أحسبه شهيدا، ما يصلح. فلا يقال فلان شهيد ولا أحسبه شهيدا في قتال غير مشروع. هذه فائدة انتبهوا إليه، هذه فائدة. باب لا يقال فلان شهيد عينا لا في قتال مشروع ولا في قتال غير مشروع، من باب أولى. طيب فلان أحسبه شهيدا في القتال المشروع لا في الممنوع، انتبهتم؟ واحد يعيد الفائدة دي، فلان شهيد هذه متى تقال؟ مشروع ولا ممنوع القتال؟ لا في هذا ولا في ذا، لا أقول في قتال مشروع ولا في قتال ممنوع من باب أول، إلا من عينه النص. إذا أردت أنا فلان شهيد يعني في الجنة أجر الشهداء في الآخرة، إنما فلان شهيد باعتبار حكم دنيوي يعني تجر أي أحكام الشهداء هذا الأمر في ذلك واسع. أقول شهداء أحد، أقول شهداء بدر، أقول شهداء، ما في مشكلة. طيب أحسبه شهيدا، فلان أحسبه شهيدا، هذه نقولها فين؟ في القتال المشروع. إنما راقصة تخرج إلى كذا فماتت، ها هذه نحسبها شهيدة. فلان خرج على السلاطين في الميادين وقتل أحسبه شهيدا، هذا لا يقال أبدا لأن القتال غير مشروع. فالخوارج لا يقال أحسبه شهيدا، ما يقول أحسبه شهيدا، إنما هذا في القتال المشروع فقط الذي أقول أحسبه شهيدا. ليه؟ إيه الفرق بين أحسبه ولا أحسبه؟ أما فلان شهيد حكم على المعين، والمعين لا يشهد له بهذا إلا بالنص. طيب أما أحسبه فتعلقها بالأوصاف، والأوصاف لابد أن توافق الأوصاف الشرعية، والذي يقال فيه أحسبه شهيدا في القتال الشرعي، يبقى أحسبه إن كان الوصف صحيحا، فلان شهيد إن كان النص فيه ثابت. واضح؟ واضح؟ تمام. قول يا فراج، امتى اقول فلان شهيد ومتى ما ومتى لا اقول فلان شهيد ومتى اقول فلان احسبه شهيدا؟ متى؟ واحد، فلان شهيد هذا لا تقال الا في من عينه النص، نعم، الا اذا اردت انا حكم دنيا واقول شهيد يعني تجرى احكام الدنيا، لا نصلي عليه ولا نكفنه فما ولا نكفنه وكذا، نعم. أحسبه شهيد قتال مشروع، لأن فلان شهيد متعلق بالأعيان، أحسبه شهيد متعلق بالأوصاف، فلابد أنا أقول أحسبه شهيدا في القتال الذي يتفق مع الوصف الشرعي. طيب أما فيما يتعلق بالأعيان فلا أقول فلان إيه شهيد، لأن المعين لابد أن يرد النص به، نعم. يبقى دي فوائد، انتبهوا دي فوائد، نعم.
سؤال
الشيخ ابن باز في ايه؟ الرخصة؟ ابن باز؟ اي نعم، نعم.
سؤال
نعم.
هل يقال في الخارجي الذي مات في الميدان أحسبه كلبا من كلاب النار؟
تقول هذا خارجي وتعين، تقول هذا خارجي، وأما أحسبه كلبا تقول هذا متوعد بهذا، فإن النبي قال فيهم كلاب النار، تقول هؤلاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار كلاب النار. لكن أيضا فيما تعرض أحسبه كلبا من كلاب النار، إن قصدت أن أحسبه يعني خارجيا ما تقول أحسبه خارجيا، قل هو خارجي. أما إذا قصدت عند الآخرة فوض أمره إلى ربه سبحانه وتعالى، فتقول فلان هذا خارجي، والخوارج متوعدون. يدل على ذلك حديث أبي أمامة لما رأى رؤوس الخوارج معلقة ماذا قال؟ كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فلما قيل له هذا سمعت من رسول الله؟ قال لو أسمعه مرة أو مرتين أو كذا أو عد كثيرا ما قلته، أو كما قال رضي الله عنه. طب الذي سمع من رسول الله تعيين الرؤوس هذه بأعيانها محمد إبراهيم علي؟ لا، إنما الوصف. إذن اقتصر على المنصوص، اقتصر على المنصوص. نعم نعم. هل يكون أعد تقول إيه؟ يعني من الخوارج اللي هو في صف الخوارج ولا في صف؟ تمام. لا، احنا ما نقول ان كلب، ما احنا لا نعينه، لا، ما يجوز تعيين واحد بان كلب النار ابدا. ولو قال انا خارجي ما يجوز التعيين بكلب النار، ما يجوز تعيين بكلب النار. لكن احنا نتكلم عن الذي قتل في قتال مشروع، ده اللي قلنا حسابه شهيدا. طيب هو مع الخوارج، نقول خارجي ده وصف عمل، وصف ظاهر، خارجي. والخوارج الخوارج مش محمد ابراهيم علي، لا، والخوارج متوعدون بالنار. هذا قاله الصحابي الجليل ابو امامه لما قال كلاب النار لما راى رؤوس الخوارج. انما فلان ابو بكر البغدادي، شبهه نعينه ابو بكر البغدادي كلبه من كلاب النار، لا، ما يجوز ابدا، لا نعين احدا بجنة ولا نار. انما اقول ابو بكر البغدادي خارجي، نعم، والنبي قد قال في الخوارج كلاب النار، هذا عام. لكن في واحد ابو بكر البغدادي، اسامه بن لادن، ايمن الظواهري، كل هؤلاء ابدا ما نقول هذا كلب من كلاب النار، ما يجوز ابدا. هذا تعيين لمعين بانفاذ الوعيد فيه، بإنفاذ الوعيد فيه، وهذا لا يجوز القطع به إلا بنص. إذا جاء نص يقول هذا نقول به، إنما النص جاء في الوصف وليس في المعين. ولهذا لما نقول الخوارج كلاب النار، من الذي قال؟ النبي، من باب التنفير. مثل ما أقول واحد يأكل أموال اليتامى ظلما، بقول له إيه؟ لا تأكل أموال اليتامى ظلما يا محمد، وأعين محمد أكل أموال اليتامى ظلما، والله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن وأنت يا محمد ستأكل في بطنك النار، ما يجوز. لكن لا يأخذنا الورع ألا نقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لا، قول بس ان ده حرام يا محمد، بس اوعى ايه، محمد بياكل مال اليتامى، لكن اياك ان تستدل بالايه على التحذير من الفعل، لا، هذا ورع كاذب. لكن اقول اعين بحسب الظاهر الوصف، فلان خارجي فلان يأكل أموال الناس بالباطل، فلان شربوا للخمور والمخدرات، فلان كذا، هذا فاسق يشرب المخدرات ويتاجر المخدرات في البلد، هذا رجل فاسق لأنه بيبيع المخدرات، هذا رجل مبتدع لأنه بأصل للبدع، هذا رجل خارجي لأنه بيخرج على السلاطين، هذا رجل معتزلي لأنه على مذهب المعتزلة، هذا قدري لأنه على مذهب القدرية. كل هذه أوصاف تبنى على الظاهر، فمن استحق الوصف في الظاهر، وصف الفعل وصف العمل، أقول بهذا. طيب، ومن التحذير لهذه الأوصاف أذكر ما جاء فيها من الوعيد، أذكر ما جاء فيها من الوعيد. وعيد من يروج المخدرات، لأن هذا للمفسدين في الأرض، والله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. أقول وعيد من يأكل أموال الناس بالباطل، وعيد من يؤوي محدثا، والنبي قال لعن الله من أوى محدثا، أقول الوعيد هذا. لكن الممنوع أن أعين فلانا بالوعيد. ليه؟ لأنه قد يتوب الله عليه. فأنا لو قلت الآن مثلا فلان كلب من كلاب النار، أولا ما تدري على يختم له بالسنة ويصبح الخارج اليوم يصبح غدا من رؤوس السنة لعله. طيب مات على خارجيته وقد قطعت بذلك وجزمت، لا أعينه، لأنه قد يكون حسنات، قد يكون عند الله عز وجل جاهلا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على قول طبعا أنهم ليسوا كفارا، وذا قول الصحابة رضوان الله عليهم، ولا نصحح قولا آخر فيهم، فليس بعد قول الصحابة قول. نصلي عليه، نصلي عليه، بس انت ما تصليش عليه، يصلي عليه الحاج متولي والحاج مصطفى، الجماعة اللي هم في المسجد، انما انت يا صاحب السنة ما تصليش على خارجي، ولا تصلي على مبتدع، ولا تصلي على مجاهر بمعاصي. ليه ردعا لأصحاب المعاصي هذه، فصلوا على صاحبكم، إنما أنت ما تصلي. ولهذا كان بعض السلف يأتي إلى جنائز أهل البدع ليري الناس نفسه ثم ينصرف ولا يصلي
إمام المسجد،
ليكون هذا أبلغ في التحذير. يبقى نصلي على كل أهل البدع وكل أهل أصحاب المعاصي الذين لم يحكم العلماء بكفرهم، نصلي عليهم، والمعنى تقع الصلاة من المسلمين عليهم قياما بالفرض الكفائي، لكن أهل الفضل لا يصلون على أهل البدعة، بل بيننا وبينهم يوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز. أحد إخوانكم مات قريب من شهر ولا كذا، الدكتور علي رحمه الله، كان يوم السبت، كلنا رحنا فين نصلي عليه صلاة الظهر، الناس تسأل العربية درعة فين كذا، هذا الدكتور علي مات اليوم وكان يعني كان يبقى مع الناس دول أكيد، وإحنا معاه، إيه لماذا نذهب إليه لنصلي، إلا أنه إيه نحسبه منا، فحسبنا عليه وحسب عليه. ولهذا انظر فلان مات اليوم، انظر إلى المسجد كده، من اللي يشهد الجنازة؟ ممكن واحد إخواني هناك كان صهره ماشي عديدة، وممكن واحد تبليغي جاي يتاجر ماشي عدل، لكن السواد الأعظم هذا رايح من أنت؟ يبقى إذن بيننا وبينهم يوم الجنائز، يوم التميز، فأهل البدع جنائزهم منها الذين يشيعون منهم، وأهل السنة الذين يشيعونه هم أهل ماذا؟ ولو رجل واحد. ولهذا بيننا وبينهم يوم الجنائز، ولو لم يدفنك إلا رجل واحد وانت صاحب سنة، ونقول فيك بيننا وبينهم يوم الجنائز، لأن بعض يظن بيننا وبينهم يوم الجنائز بالكثرة. صراحة الجنازة اليوم كانت مشهودة فيها 1.5 مليون، صدق أحمد لما قال بيننا وبينهم يوم إيه؟ الجنائز. طب ما احنا عندنا المغني فلان المشهور لما مات كان الناس بيحذفوا نفسهم من البلكونات، والشوارع كل الدنيا ملأة، كان بيننا وبينهم يوم الجنائز. ولعيب الكوره لو اللاعب الفلاني اللي الناس بتعشقه مات هتلاقي في جنازة مين؟ بيننا وبينهم يوم الجنائز يوم التمييز. فلو البلدة دي لم قتل فيها أو مات فيها ابن تيمية ولم يشيعه إلا واحد يصح في بيننا وبينهم الجنازة. ليه؟ لأنه على السنة والناس يعادونه فيها لم يشهده إلا واحد على السنة. إلى واحد على السنة واحد يبقى بيننا وبينهم جنازة. لهذا لم يشهد جنازته ولم يقم عليه أهل البدع، لأن لم يكن على السنة إلا من في البلدة إلى واحد. فلو فرض هذا يكون هذا داخلا في الأثر بيننا وبينهم يوم ماذا؟ يوم الجنائز. إمام المسجد غير إمام المسجد يصلي على عموم المسلمين، صلي على عموم المسلمين. طب جاءك بقى مبتدع يا شيخ أمير اليوم رأس التكفير في المنزلة وانت إمام المسجد، إمام المسجد يوكل، مش توكل انت ولا توكلش، وكل بس. وانت يومها سقيم، حاوز يومها تبقى سقيم تبقى سقيم، اني سقيم ما فيش مشكلة سقيم. والمرض أقسام، سقيم من بدعته، سقيم والله كان عندي تعب شديد اني جبت طول المسجد وأصلى عليه تعب شديد لهذا تخلفت، فعندك وري ان سقيم ما فيها مشكلة وكل. ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ لا ده جاء المدير نفسه النهاردة يشوفك، لا قدمه، ده المدير، قدم المدير يصلي، قدم المدير. لكن لو اضطررنا فرضنا انت مكره ولسبيل الا هذا، فهذا امر يعرف الناس انكارك فيه. وبين حال هذا الرجل، بين الناس ان يوم صليت عشان بحكم وظيفته، والى هذا الرجل مبتدع، هذا الرجل ضال، فتعالج وتجبر ما يمكن ان قد يفهم عنه. والا الاصل اعتذر، الاصل انب، وهكذا. سافر، ما عندكش مصلحة اليوم، ما عندكش سفر، روح المنصورة، روح القاهرة، سافر أي حاجة. نعم نعم نعم.
استشكال يا شيخ من
نعم،
يقول لماذا لم يجعل الله عز وجل الناس كلهم على التوحيد ثم يدخلهم الجنة، وابتلى الناس بالشرك والبدع والشهوات والشيطان، إن كان للتمحيص فلماذا خلقهم؟ هل للعذاب؟ والله في علم أنهم على غير هداية.
هذا طبعا الكلام اللي بيقوله العقلانيون ويقوله من لم يدرك السنة. ولماذا خلق الله السماوات طيب وخلق الأرض وخلق ظلاما ونورا، خلق حقا وباطلا، وخلق إنسانا وحيوانا؟ إذن أنت تعطل الله عن الحكمة. الله سبحانه وتعالى بين في آية واحدة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم حسن. الله ما خلقك ليعذبك، هذا كلام باطل. الله خلقك لتكون عبدا له، ثم أرسل إليك رسلا وأنزل عليه كتبا وبلغك الحجة لتعبده، فأبيت عبادة من خلقك. ولا هتقول لماذا خلقني من أصله؟ خلقك لهذه الحكمة، ليميز الخبيث من الطيب. يعذبك أنت السبب، الله ما خلقك ليعذبك، خلقك للعباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولما لم تكن العبادة معروفة باضطراد عرفي ولا باقتضاء عقلي، أرسل إليك رسلا وأنزل إليك كتبا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ فقامت الحجج عليك فكفرت به، فعذبت لكفرك لا لخلق الله لك، عذبت لكفرك. طب ليه؟ وانت ليه بترفع قضية ضد من اخذ ارضك؟ ليه؟ لانه اخذ ارض. وليه سببت فلان الذي سبك؟ لانه سباني. وليه طلقت امرأتك؟ لأنها خائنة، وليه الله بيعذبك؟ لأنه خلقني. لأنك عصيت، لأنك كفرت به. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهداك النجدين وهداك السبيل. فلله الحجة البليغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكن حكمة. وإذا بنى الله عز وجل الأمر على الحكمة فإنه يحمد، لأن أفعاله سبحانه مبناها على الحكمة، وإذا لم تكن مبناها على الحكمة كانت عبثا. فيبقى أنت اللي تسأل لماذا خلقني وعذبني، اسأل ما الحكمة في ابتلاء الخلق؟ الحكمة ما كان الله ليذر مؤمنا على أن تعمل حتى ميزة الخبيثة من الطيب. الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وبالتالي يكون لهؤلاء جنة وهؤلاء لهم نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. إنما الله ما خلق الناس ليعذبهم، خلق الناس ليكونوا موحدين، خلق الناس ليكونوا عبادا، وأنزل لك شرعا وأرسل لك رسولا. ولهذا لما يأتي الرسول ما يعذب حتى يمتحن يوم القيامة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يبقى ما عذبك إلا بجريرتك، فكلا أخذنا بذنبه. فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم، يبقى لا تلومن إلا نفسك. الله خلق للملائكة طيب، هتقول تسأل بقى إن كنت تلتمس حكما نعم، أما إن كنت تورد اعتراضا فلا ينبغي هذا. إنما الله جعل ملائكة تعبد، وجعل أناسا من بني آدم فيهم وجنا فيهم العابد وفيهم الكافر، وكل ذلك ليعلم. ولهذا كان النبي وكان أبو جهل، كان الصديق وكان أبو لهب، كان فرعون وكان موسى. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، إذا كانت الجنازة لأب أو أم لرأس من رؤوس أهل البدع، هل نشهد الجنازة أم لا؟
مين بتسأل عن الابن أم بتسأل عن أصحاب الابن؟
رأس من رؤوس البدع، أبو واحد أبوه مات رأس من رؤوس
يبقى البدع. أبوه يعني سؤال عن الأب، إنما إحنا ما نشهدش. أبو الشيخ اللي بيعلمك رأس التبليغ، اوعى تحضر الجنازة، تحضرش الجنازة وتجامل شيخك في هذا، ما تحضرش. شيخك علمك ماذا؟ ألا تشهد جنازة أهل البدع. طب أبوه مبتدع، يبقى ألا تشهد جنازة أهل البدع، ولا تغير الحكم، ما تغير. طب أنت كابن بقى، أنت كابن ماذا تصنع؟ في قيام عليه بتكفين وتغسيل وكذا وصلاة ودف، في قيام هذا، هذا إن قام به غيرك ما تشهد، ولا أعلم استثناء في هذا. إن قالوا من الإحسان قل هذا من الإحسان، هذا من الإحسان. الإحسان مضبوط بالشرع، متى يقال فلان أحسن لأبيه؟ إذا وافق في إحسانه الشرع. متى يقال فلان أساء لأبيه؟ إذا خالف الشرع في هذا، ترك الصلاة على أهل البدع ورؤوسهم، هذا مما جاءت به الشريعة. فترك الصلاة عليهم إلا لمن تقوم بهم الكفاية من موافقة الشرع، فيكون هذا هو الإحسان. فأنت ما تجهد جنازة أبيك رأس البدعة إذا كان هناك من يقوم بالصلاة عليه والتغسيل والتكفين، لأن أنت غير الناس ما لازمتك، لازمك أحكام هنا، لازمك أحكام أنك أنت تغسيل الأب، تكفين الأب، دفن الأب، الصلاة على الأب، دفن الأب، فأنت مقول بهذا. طيب إن قام بذلك من تقوم به، من يقوم بفرض الكفاية، فقد أدي هذا الأمر وما عليك تبع في هذا. طيب هيقوم من يقوم بهذا الأمر، بقي بقى حكم الصلاة على أبي المبتدع، حكم الصلاة على أبي المبتدع. طبعا جواز ذلك فيما تعلق إذا كانت البلاد المغفرة ده جائز، لكن هجر ذلك سبيل أهل السنة، أنت مطلوب مطالب بماذا؟ بسبيل أهل السنة. بل فعلك هذا سيكون وقعا عظيما في إعزاز السنة وبيان التحكم إليها، حتى ولو استغلها المغرضون لكن ستقع في قلوب المؤمنين، فلا أعلم استثناء في هذا. أعلم هل أبوك، سؤال أهم من هذا أخي أمير، أبوك رأس أهل البدع في بلدتك وانت الشيخ اللي بتدرس اليوم، وسئلت عنه ماذا تقول؟ تحذر منه؟ تمام. وتبدعه وتضلله وتحذر منه؟ جيد. يبقى إذن بنفس الحكم الذي حذرت وبدعت وضللت تركت الصلاة عليه لغيرك، هو نفس الحكم، ما تجزأ. الصلاة الحكم على أهل البدع، التحذير من أهل البدع، الصلاة على أهل البدع واحد، شهود جنائز أهل البدع واحد، أبوك منهم واحد، لكن ما حدش هيدفن أبوك، ما حدش هيغسل أباك، ما حدش. لا، أنا أقوم بهذا، أنا أقوم بهذا، هذا يلزمني. ولهذا النبي مع طبعا أن هذا كافر وهذا، النبي قال في 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 أبي طالب أمر علي أن يواره. فالابن له خصوص ماذا؟ تكليف فيما يتعلق بتكفينه وتغسيله والصلاة عليه وإلى آخره ودفنه. طب قام بهذا غيره؟ غيرك؟ الحمد لله. والله 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 نسأل الله أن يعافينا وإياكم ولا يبتلينا وإياكم، والله 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 ما تقر العين إلا بتقديم الشرع على النفس مع وجود الصارف القوي، لأن تصارف قوي. أنا ما أشهد جنازة أبي، إي نعم أبي مبتدع ضال، ما أشهد جنازته، إيه الإشكالية؟ تقر عيني بهذا، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، إن أبي وأباك في النار، ما الإشكالية؟ أبوك كافر تدفنه في مقام المسلمين؟ لا. أبوك كافر تصلي عليه؟ لا. أبوك مبتدع تصلي عليه؟ ما نجا للسنة ألا نصلي عليه. فإن وقع مفسدة كبرى أو مفسدة عظمى أو شيء، هذه تضرأ ويكون هذا من المستثنات. لكن بنتكلم عن الحكم الشرعي الأصلي، لا فرق بين أن يموت أن يكون المبتدع أباك أو ألا يكون كذلك، الحكم واحد. نعم.
الشيخ بيقول لو الأب ليس مبتدعا أو الأم أو الأخ أو الأخت، لكن هو أب لرأس من رؤوس المبتدع، يحضر الجنازة ولا لا؟
احنا من باب أولى، احنا شيخ أمير بنتكلم دلوقتي في أبيك نفسه، تقول لي بقى أبو شيخك
هو مش
مبتدع، أبو أخوك
مش مبتدع، الأب ليس مبتدعا لكنه أب لرأس من رؤوس البدعة، يعني مثلا عندنا مثلا في البلد
والد المبتدع
مات الأب وابن
تمام تمام تمام
هو المؤسس تمام النور في البلد
تمام، والد المبتدع، يعني عندنا والد مبتدع، والد المبتدع هذا إن كانت الصلاة عليه لا تعود بالثناء ولا بالولاء لأهل لصاحب البدعة، فلا بأس بالشهود، كان رجل صالحا، كان رجلا على ممكن يكون على السنة، كان كذا، اشهد جنازته لتصلي عليه وتدفنه ولا تعزي ولده، لا تعزي ابنه، لا تعزي ابنه، لكن الرجل نفسه ما عنده مانع من الصلاة عليه، إلا إذا ظن وغلب على الظن أنني أنا مثلا رأس سنة إن شهدت هذه فقد أنسب إلى ابنه، يبقى لا أنسب، هنا ترجحت مصلحة، إنما الأصل أصلي على هذا الرجل وهذا حقه علي أصلي عليه، وأما ابنه فلا أعزي ولده، ويبقى جمعنا بين الأمرين. نعم نعم. الايه؟ لهذا نقول لك إيه؟ استثنينا، قلنا إلا إلا إذا رجحت أنت مصلحة بين ذهابك إلى هناك هيكون في هذا الجمع فتنسب إليهم، لا ما تروحش، ما احنا نقول إلا. لكن هو لا يؤخذ، الرجل يؤخذ بجريرة إيه؟ ولده. لكن لو كان ذهابي إليه سيجعلني ضمن هذا المجموع يبقى لا، ندعو له بالرحمة وكذا ولا نشهد جنازة. نعم لا يجوز هجر الأب والأم إذا كان متدعا، لا يجوز هجره بل تواصل دعوته. أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت إن الوالد ما يهجر. يا إسلام حبيبي لحق مين؟ الوالد. وهجرت الصلاة على علي لأنه مبتدع لحق مين؟ شارع. اسكت اسكت، ما هو مبتدع في الأصل، بس أنا ما هجرتوش لحقه ولهذا أبالغ في دعوتي وأبقى معه. يبقى أنا لم أهجره حيا لحق مين؟ الوالد، وبالوالدين إحسانا. والكافر كده يا إسلام حبيبي، الكافر كده ما بهجروش بأوصل معاه. طب فإذا مات الكافر أقول كما أني لم أهجره دنيا لا أهجره أخرة؟ لا. ليه؟ هنا الحق تحلق بالشرع انتقل. طب المبتدع نفسه لا أهجره في الدنيا، أمشي معه وصل دعوتي كده. مات الوالد المبتدع صار الحق بقى للشرع والسنة، هتعمل ايه يا شيخ اسلام الان من للسنة؟ ابوك الناس بتصلي عليه، ما فيش مشكلة، ابوك بيدفن، ابوك بيقبر، ابوك بيكفن، ابوك بكذا، انت بقى يا رأس السنة في البلد، هنا انت صاحب السنة، تعلق الامر بحق السنة، يبقى لا تعارض، المناط مختلف. فلما انا لم اهجره في الدنيا مناط، ثم هجرت في الصلاة مناط، ولا تعارض بين هذا المناط وهذا المناط، يبقى أنا لم أهجره لوجه وهجرته لوجه، فلا يعارض الوجه هذا الوجه هذا، ولا أستدل بوجه هذا على الوجه هذا. الإيه؟ زيارة النبي هو نفسه قالها، قال زوروها فإنها تذكر الآخرة. إنما أمه مش مستفيدة بزيارته، يا سلوم مش مستفيدة، تذكر الآخرة. أمه ضمن ولا تقم على أحد منهم مات أبدا، لا تصلح لمن مات ولا تقم على قبر، قيام دعاء، قيام نفع الميت. قبر أمه داخل في المنصوص العام، ألا وهو فإنها تذكر الآخرة. وإلا ما الذي تستفيده أمه من زيارة قبره قبرها؟ ما تستفيد شيء. هيدعو من؟ استغفر من؟ وجود بركة تخفف عذاب لم يرد به الدليل، فقط أبو طالب هو الذي شفاعته خففت. فاستأذنته أن أزور قبرها للاعتبار. نعم، يبقى هنا ما الفائدة في زيارة قبر الأم أم النبي طالما أنه نهاه الله عز وجل عن الاستغفار لها؟ وهل الزيارة إلا الاستغفار؟ والاعتبار. فإذا لم يحصل الاستغفار ولم يجز بقي الاعتبار، يبقى هنا للاعتبار وليس. ولهذا ما لا صلى منوع عن الزيارة عن الدعاء، فكيف يؤمر بالاستغفار؟ فيبقى هنا اختلاف المناط هيوضح لنا الجواب في كل هذه المسائل. من وجه لا تهجر الوالد، من وجه تهجر الصلاة عليه، من وجه لا تستغفر للأم المشرك، من وجه يجوز زيارة الأم المشرك. كل هذه أحكام متعلقات ومختلفة، فلابد أن تضع الشيء مكانه. زي بعض الإخوة لما احنا بنقول أنت لا نشهد الجنائز، لا نشهد الدفن، الدفن 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 اللي هو قائم على القصور اللي بتحصل اليوم. فراح إخوة ما شاء الله بالأجهزة بتاعتهم جابين لنا كلام شيخ الإسلام إن الحق ده لمين، لما أحمد كذا سئل ده حق ميت. فالمنكر لو واحد يجيب كلام ابن تيمية أحمدان أظن ما أقول عن أحمد أو شيء، فجاب هذا الكلام وقال إن الجنازة لو فيها منكر إحنا ما نترك، ما نترك ليه حق ميت، حق ميت، فإحنا ما نترك هذا. كلام جميل. لو أنت في جنازة الآن واحد قال وحدوه، واحد قال بيعملوا أي حاجة من المنكرات دي وأنت بتنهى عندكم تمضي في جنازة وبنروح ندفنه، وفلان عمال من أهل البدع عمال يقول كلمة في جنب، ولا جايبين مقرئ من اللي هو هذا اللي بيقرأ عند القبر وغير ذلك، وأنا أنكر عليه ما في مشكلة. هذا شيء، وشهود هذا المنكر القائم الذي تعجز عن إزالته، ولا أنت ذاهب لإنكاره فإن أنكروه وإلا مضيت، ولا شيء من هذا. ده لا تعارض مع ما يقرره من الحق، لأن الحق ما هو حقه من وجه أن أنا بقف أدعو له. طب وحق الشرع ألا أشهد منكر، ولا تعارض حق الشرع مع حق الشخص. حق الشرع من رأى منكم منكرا فليغضب بيده، فليه ما استطع فبلسانه، فليه ما استطع فبقلب، وعلام ذلك أن تزول عن المنكر. مش هات طوبة، هات شوية أسمنت اعمله عشان مش عارف يعمل ايه، كل ده وانت ممكن تناول، والشيخ إبراهيم ممكن ينجر، وفلان ممكن أخ بيبني، كل هذا إقامة منكر من أجل حق أخيك، ولم تراعي حق الشرع. حق أخيك بحق الشرع، وعليه وعليه ماذا بقي له؟ الدعاء حقه، ووجد منكر لكي تكون صفة الدعاء على ما كان عليه النبي وهو عند القبر، أدعو له عند القبر. هذه الصفة حال بيننا وبينها مانع شرعي وجود منكر، لهذا أترك هذا المكان مراعاة لحق الشرع، وأدعو لأخي مراعاة لحق أخي، مراعاة لحق أخي. يبقى هنا جمعنا بين هذا وذاك، يبقى المناط مختلف، المناط مختلف. وده مهم جدا إخواني في التصور، في تصور المسائل، حتى يأتي الحكم بناء على التصور. راعي الحقوق مش حق واحد، زي ما أبوك بيستدل عليك أصلا، هات لي سجاير، لا حرام، حرام. الله يقول وبالوالدين إحسانا، الله يقول وإن جهدك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معه. الشرك ولا الدخان يا جاهل، ده اللي بيعلمونك شيخك ويجيب لك كل الأدلة، وليست متعارض. فمن الصحبة الحسنة لك ألا أتي بالمعصية لك. الثاني أنت رعيت يا أبي حقك ولم تراعي حق الشرع، وهو المضبوط به إنما الطاعة في المعروف، ولا الأمور ولا يجوز الخروج ولا، طيب انزلوا المظاهرات، لا تم ولاة الأمور امسك، مخالفة للمداخلة، المداخلة ولا قطعت ولاة الأمور، المداخلة ما بينزلوش مظاهرات مع أن هذا أزن به ولاة الأمور، امسك مدخلي خرج، صار مخرجه الآن المدخلي. لا أنت لا تفهم، أنت لا تفهم. هو المداخل بيقولوا لك اعصي الله بطاعته الامور، ده قطع الله في ولاة الامور، مش اعصي الله في طاعة ولاة الامور، انت لم تفهم. طبعا ما فيش مداخل، انا بقول يعني باعتبار قول، لكن ما فيش مداخل. لو حد يصدق يكون حد اول مره يحضر اليوم يقول ده شيء مدخلي، لا، الشيخ بيحارب المداخل يا جماعه، انا بحارب المداخل، لو لقيته مدخلي انا بحارب مدخلي نمبر وان، فعلا بقول مدخلي انا بحارب، انا احارب اي مدخل، انا بحارب، انا بحارب المداخل دول اللي هو الانتساب لو انا، لو انا وجد مداخله ينتمون للشيخ ربيع لا يخرجون عن اقواله وكذا، احنا بنحاربهم ابدا. لكن هذه فريه يقولونها المداخل هذه، ليزهدوا الناس وليصدوا الناس عن اتباع أهل السنة والجماعة. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا مراعاة التصور مهم جدا حال الفتوى. نعم نعم. اعطي الميكروفون.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دعي
يرجع في اتباع الجنازة يرجع. والناس مثلا يقول أقوالا، هذه الأقوال أقوال بدع أو يفعلون أفعالا من جنازة طلع فانساء، جنازة فعلوا فيها منكرات وأنا ما أقدر على إزالتها، نهيت ولم أقدر على إزالة، فحقه ماشي معي أنا أمشي في الجنازة. ليه؟ لأن هذا فعل شخص ليس متعلقا بالجنازة. فعل شخص بيقول وحدوا ما مش عارف إيه، هذا فعله هو، إنما الجنازة نشهده. لكن الدفن، فعل الدفن المنكر المتعلق ببناء ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أنت تشهد إقامته، فهذا مثل ما تشهد منكر رقص طبل، تشهد وليمة أخ والمتعين عليك أنك تلبي دعوته لكن رأيت فيها منكرا، نعم ترجع.
قال: ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع. فسألت شيخان عن الفرق فقال: لأن الحق في
يعني هو شيخ الإسلام عن الفرق، إيه الفرق؟ نعم.
فقال لنا
يعني ابن القيم يقول أشكل علي هذا، يعني في وليمة العرس يرجع، طيب في الجنازة ما يرجع، ها؟
فقال: لأن الحق في الجنازة للميت فلا يطرق حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت.
طيب فإذا أيوة،
فإذا أتي فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة.
فإذا أتى فيها، هو أتى بالمنكر نفسه يبقى حقه سقط، الميت ما أتاش بالمنكر يبقى حقه ما يسقط. بدع في الجنازة، بدع في كذا، مخالفات في الجنازة، أنا بشهد جنازة أخي وهذه لمن فعلها منسوبة إليه ليس منسوبة للميت. طيب هنا الآن ابتداء من الذي بنى قبر أن يموت؟ هو هذا الميت. يبقى إذن أخرج الأول قطاعا كبيرا بنى هذه، أخرجه الأول. طيب بقي بعد ذلك من؟ على اللي ما بنى واللي بيحذر من البناء واللي كذا. يبقى على قول أحمد افصل الناس عشان تعرف مناط الكلام في الفتوى، أما من بنى يعني بيقول الحق لدى الحق للميت، انما الثاني احدث مخالفته بنفسه فاتركه. طب واذا كان احدث المخالفه الميت، واذا كان الذي اوصى بالمخالفه الميت وابنه في المقابر الجديده مش القديمه، وهيئ لنفسه وصرمك وكل شيء وبنى الدور الثاني وعمل قعدة قدامها وزرع الاشجار بحيث اذا مات يدفن، يبقى احنا اخرجنا من القسم ده كله. ليه؟ لأنه على كلام أحمد هنا هو من أحدث البدعة ورضي به، يبقى قسم واحد اللي هو أنت، جنازتك أنت، يا من لا ترضى بهذا، يا من أنكرت هذا، يا من ولما مت جاء أبوك ليدفنك أو أقاربك ليدفنك في مقبرة من هذه المقابر. طيب ماذا أصنع؟ أنت أخي لك حق. ماذا؟ ما حق؟ الحق بشهد بصلي عليك، أصلي عليك. طيب أشهد الجنازة، بشهد الجنازة، باجي على الدفن أشهده، أشهده. طب إذا وجدت هذا المنكر والبناء وكذا والناس تبني وأنا عاجز عن هذا الأمر، لك حق عندي، ما هو؟ الدعاء. الدعاء يمكن أن أتي به في أي مكان، ولا يلزم في الدعاء أن يكون عند القبر، وإلا لا، الدعاء في أي مكان، أتي بحقك هذا في الدعاء، حقك الدعاء في أي مكان، وفي نفس الوقت رعيت حق الشرع، وهو من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بإيه؟ فبقلبه. نعم نعم نعم
تمام. لكن إذا كان قادرا على الإنكار أو لا، هذا إذا كانت كما قلنا إن البدعة نفسها تعود إلى أصل التشييع، إلى أصل الدفن، إلى أما أحد يفعل منكرا يأتي ببدعة وأنا في جنازة في جنازة، هذا بدعته عليه، أنهى إن لم ينتهي هو أنا ماشي في جنازتي، إنما أن يعود إلى أصل الشيء نفسه لا. نعم
سؤال.
نعم
سؤال أنا بقرأ الأسئلة.
من
بقرأ الأسئلة؟ سؤال.
نعم لا لا تصلي. إذا كان الابن مبتدع والمسجد مبتدع والرجل مجهول الحال خاصة تركه. نعم
سؤال يا شيخ.
نعم في ايه؟
ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله باب في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا. ساق بسندي عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عمك الضال قد مات، فقال لي اذهب فواره ولا
قال لي
اذهب فواره
قال
ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فانطلقت فواريته ثم رجعت إليه وعلي أثر التراب والغبار، فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على الأرض من شيء. ثم ذكر أثر الآخر وقال عن عامر قال ماتت أم الحارث وكانت نصرانية فشهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وساق بسنده عن أبي وائل قال ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر.
من؟ عن من؟
عن أبي وائل.
ايه؟
قال ماتت أمي وكانت نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال اركب دابة وسير أمامها.
كل هذا كما قلنا محمول على الدفن، على المواراة، على الشيء الذي لا يقوم به غيرك، على الشيء الذي لا يقوم به غيرك. نعم
الشيخ الألباني شيخنا بيعلق بعد كده على الحديث علي بن أبي طالب وقال من الفوائد أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه لشركه. ألا ترى أن علي رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معلنا ذلك بقوله إنه مات مشركا ظنا منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى لا تتولى قوما غاضب الله عليهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراته بادر لامتثاله وترك ما بدا له أول الأمر، وكذلك تكون الطاعة إنما يترك المرء. وبدأ يتكلم عن
إيه. فالشيء اللي ما يقوم بأحد سواك من دفن من موارات من هذا قم به أنت، وأما الشيء الذي يقوم به غيرك يتولونه لا سيما مع أهل البدع الذين لهم الأحكام الفارقة بين مقامين انتبهوا إليهم، مقام الجواز ومقام ماذا؟ إظهار السنة. فحينما يترك أهل السنة الدعاء لأهل البدع، شهود جنازة جنائز أهل البدع والصلاة عليهم، حينما يترك أهل السنة والجماعة هذا يتركونه من باب الهجر لا من باب عدم ماذا؟ عدم صحة ذلك وجوازه، فيجوز والصلاة عليه تتعين على المبتدع، هذه فرض كفاية، لا بد أن يكون في المسلمين من يصلي عليه. لكن هذه مسألة ماذا؟ مسألة عدم شهود الجنائز، عدم عيادة المرضى لهم، عدم كل هذا من باب إظهار السنة بهجر هؤلاء، إلا إذا كان يترتب عليك مفسدة معينة. نعم طيب اقرأ
أسئلة.
ننهي الآية دي بس عشان ننتقل.
القول في تأويل قوله تعالى وقيل ذو شركاءكم.
طيب نعم نقف هنا.
نعم من
اقرأ يعطينا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قيل لسمرة بن جندب رضي الله عنه: إن ابنك لم ينم البارحة. فقال: أبشما؟ قالوا: بشما. قال: لو مات لم أصل عليه، يعني لأنه يكون قد قتل نفسه.
طيب، هذا أثر في الباب، لو مات لم أصل عليه لأنه يكون قد قتل ماذا؟ قد قتل نفسه. نعم
شيخ.
نعم أي نعم نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بهذا التأصيل وهو عدم حضور جنازة من لم يدفن دفنا شرعيا، فكذا لم نحضر جنازة أحد من الناس إلا قلة، فهل هذا التأصيل أصله أحد من السلف وجزاك الله خيرا؟
أصله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه لم يشهد جنازة أحد منا، إيه الإشكالية؟ وعلى فكرة الأفراح المخلفة كلها أنت لم تشهد، وعلى هذا لن يحضر أحد منا عرصا فيه منكر. تصور، تصور يا أخي، لأن ما يجوز أنك تشهد عرصا فيه منكر. تصور وعلى هذا، وعلى هذا لن نشهد فرحا مخالفا. تصور ولن نلبي دعوة فيها مخالف. تصور أنت كنت تسألني اليوم على لم تشهد، ده أنت لم تشهد ألف موقع من مواقع الباطل وقيل فيك كذا. أما من سبقني، سبقني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغلو بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليه ما استطع فبقلب. سبقني كتاب ربي والذين لا يشهدون الزور الباطل بكل أنواعه، سبقني كل هذا. ما تدري أدلة إنكار المنكر، فإن عجزت عنها زلت. ما تدري هذه، من الذي سبقني؟ لكن من الذي سبقك في شهود الباطل وحضوره؟ من الذي سبقك؟ فانتبه بارك الله فيك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: عندنا القبور منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي.
مش عايزين نفتح مسألة القبور، أنا عارف لأنه إيه علة كل مكان، خصوصا أنتوا بتوع المنزلة مش عارف.
مش يعني السؤال مش مني.
ماشي،
مش مني، أنا خلصت. وأنا لا أدري في أي القبور سأدفن، فماذا أفعل؟
من الآن ابحث في أي البيوت أنت ساكن، جار ولا باني، أي البيوت أنت ساكن، وحتى في القرية في أي قطعة تملكت أرضا، عن ناصية ولا داخل شوية، وبأي سراميك سرمكت، وبأي دهان دهنت، ومن الذي بنى لك، ومن الذي هندس بيتك. كل هذا فعلته وتأتي على حفرة هي متر في مترين ولم تعد لذلك عدتك، ابحث واسعى. ولو في بعيدة عنك إن لم تجد في قريتك هذا، أوصي أن تدفن هناك وافعل واتق لها ما استطعت، وحينئذ لا حرج. حتى لو عجزت عن هذا وفعل بك ما فعل وأنت كاره لذلك في حياتك ولم تستطع تحصيل الأمر المشروع في حياتك، فنرجو أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى ممن أعذر بإذن الله تبارك وتعالى، لأنك اتقيت الله ما استطعت. إنما تعد كل ما ذكرت لك من بيت ومسكن وأدوار وطوابق وكذا، والمتر هذا ما تسعى. أنت أخذت إيه بقاعدة خلاص إحنا لن نستطيع، بس زي يقول لك إيه، الأرض بتجيب ماء بس وخلاص. الأرض بتجيب ماء، في أرض ما بتجيبش ماء، والأرض لو جاءت بماء ممكن نعالج الماء. إحنا بنبني ناطحات سحاب في الماء ممكن نعالج الماء. لا، الأرض بتجيب ماء، أصل الأرض لا. اسعى، اتقي الله ما استطعت. إن اتقيت الله ما استطعت فالمعجوز عنه لن تسأل عنه بين يدي الله، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أمرتكم بمن أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. نعم، الأخ كان بيسأل. نعم نعم، عارف الماية دي بتاعتنا احنا دايما مقابر شرعية. شيخ شيخ، نعم الأرض بتجيب مي، معروف كده، هو ده قاعدة، الأرض بتجيب ايه؟ بتجيب مي، خلاص. نعم
ليس
هذا أشكل على بعض من يقول بالخروج على السلاطين لما نظروا في كلام أهل العلم لما فيه من المفاسد ولما فيه، فظنوا أن هذا هو علة الحكم. فإن وجدت مفاسد ما يجوز، إذا لم توجد مفاسد يبقى يجوز. إذا لم توجد مفاسد، طبعا ما في خروج في الدنيا لا مفاسد فيه، هذا مستحيل. لكن المفاسد لها صور وليست صورة معينة، أدي واحدة. الأمر الثاني أن هذا من الحكم لا من العلل التي تناط بها الأحكام. في فرق بين قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وفي فرق بين الحكمة. ألا ترى أن العلماء في الزنا يقولون من ضمن تحريم الزنا من الحكم أن ذلك يؤدي إلى اختلاط أنساب؟ فيا ترى إذا كان زنا لا يؤدي إلى اختلاط أنساب يجوز؟ ما يجوز. لكن من الحكم ألا يحدث اختلاط أنساب، لأن الزنا يفضي إلى ذلك وكذا وكذا، وإن كان يحصل زنا لا يؤدي إلى ذلك. ففرق بين الحكمة من هذا التشريع وبين العلة التي يناط بها الحكم والتي قصدها العلماء لما قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. امرأة بتحيض يوم واحد في الشهر، الشهر ده ما حضتش، نقول لا ابدأ العد برضو حتى ولو انت عادتك، النبي يقول دع الصلاة ايام اقرائك، وانت الايام دي المعتادة من واحد لخمس، طب ما فيش دم، لا دع الصلاة ايام اقرائك. فهذا غلط، لأن الحكم هنا يدور مع علل. إلا ماذا؟ وجود. إذا نزل دم الحيض سواء اليوم أو غدا سبعة أيام، طب صار ثمانية أيام ما في مشكلة، طب سبعة أيام صار أربعة أيام الشهر هذا، لأن عادة النساء هكذا، قد تزيد المدة يوما وقد تقل المدة يوما، الأمر منوط بماذا؟ بالدم وجودا وعدما. يبقى نفرق بين ماذا؟ بين تعليل الحكم بعلة وأن العلة هي مناط الحكم، فإذا تخلفت العلة لم يسمى الحكم، وبين الحكمة من التشريع. فالحكمة من عدم الخروج على السلاطين وكذا كثيرة الحكم، منها أن ذلك يؤدي إلى مفاسد عديدة جدا. وأعظم المفاسد هذه لو تولى عليك عمر رضي الله عنه جاز الخروج عليه وجاز منازعته، لأنك بتضع أصلا ألا وهو خروج على حكم ظالم، خروج. فأنا بالنسبة لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظالم لي، ليه؟ لأنني مجوسي وبحكم المواطنة بقى ما ينفعنيش، ليه؟ لأنني نصراني، ليه؟ لأنني فاجر. فحكم عمر بن الخطاب الصحابي الجليل أنت تحبه، لكن غيرك لا يحبه، غيرك لا يحبه. فيبقى فرق بين مسألة الحكم فهي كثيرة جدا جدا، وبين مسألة الأحكام التي تناط بماذا؟ بالعلل. من هنا لما نزل أبو الحسن المأربي إلى مصر شاع هذه الفرية، الإجماع المعلل، تذكرون طبعا هذا الكلام صح؟ لما قال عدم جواز الخروج على السلطان ده إجماع، لم يرد أبو الحسن الإجماع، ما قال لم يرد إجماع، ما هو هؤلاء عقول متفاوتة وكل واحد بيتناول الأمر من جهته، بينما هذا يورد خلافا في مسألة، الثاني بيورد الإجماع، لكن أورد على الإجماع وصفا وقيدا قيده به، ألا وهو الإجماع المعلل، إجماع معلل بمصلحة ومفسدة. يعني معنى ذلك إذا كان الخروج لا يؤدي إلى مفاسد يجوز، أدى إلى مفاسد لا يجوز، وعلى هذا يحمل كلام السلف. ولهذا أذكر لما جمعنا وياه مجلس رتب من غير علم مني، فأنا معه قلت له، كان له كتاب، هو له كتاب
جمع فيه أثار أهل العلم والسلف عدم الخروج والأحكام الإمامة، كتاب في نفسه جيد يعني. وكان كتاب هذا موجود، قلت له هذا كتابك وأنت نزلت إلى مصر قلت إجماع معلل، هات من كتابك، من كتابك أنت أن الإجماع معلل، هات هذا كتابك هو، هات أن الإجماع معلل، إجماع معلل. فإذا فرق يا أخواني بين كون الحكم يضر مع علته وبين الحكمة من تشريع هذا الحكم، ليس باللازم من بين حكم أن تتخلف حكمة، إن تخلفت حكمة أن يتخلف الحكم، لا. في الصلاة كيت وكيت وكيت وكيت، في الزكاة كذا 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 كذا، في الصيام كذا 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 إلى آخره، أشياء كثيرة جدا. هذا الصيام من حكمه ماذا؟ تزكية النفوس وتقوى الله عز وجل. طيب صائم عاصي، صائم يسب، صائم يبطل صومه ولا ما يبطل؟ ما يبطل صومه من جهة الإجزاء صحيح صوم، من جهة الجزاء لا أجر له، لأن الجزاء مرتب على إيمانا واحتسابا، إنما الإجزاء مرتب على عدم تناول مفطر من المفطرات ووجود ناقض من النواقض. طيب يقول لك الحجاب من أجل، مش الحجاب ده من أجل الحفاظ على المرأة، دي مرأة أفضل من 100 محجبة، هذه امرأة كالرجل ما أحد، يبقى خلاص لا تتحجب. أي قال هذا؟ امرأة تصون نفسها، تصون نفسها، نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى، نعم.